نعم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وسئل ابن الجلاء متى يستحق الفقير اسم الفقر، فقال: إذا لم يبق عليه بقية منه. فقيل له: كيف ذلك؟ فقال: إذا كان له فليس له، وإذا لم يكن له فهو له. قلت: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: معنى هذا أنه لا يبقى عليه بقية من نفسه، فإذا كان لنفسه فليس لها، بل قد أضاع حقها وضيع سعادتها وكمالها. وإذا لم يكن لنفسه بل كان كله لربه، فقد أحرز كل حظ له وحصل لنفسه سعادتها، فإنه إذا كان لله كان الله له، وإذا لم يكن لله لم يكن الله له، فكيف تكون نفسه له؟ فهذا من الذين خسروا أنفسهم. وقيل: حقيقة الفقر ألا يستغني الفقير في فقره بشيء إلا بمن إليه فقره. وقال أبو حفص: أحسن ما توسل به العبد إلى مولاه دوام الفقر، دوام الفقر إليه على جميع الأحوال، وملازمة السنة في جميع الأفعال، وطلب القوت من وجه حلال. وقال بعضهم: ينبغي للفقير ألا تسبق همته خطوته. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: يشير إلى تعلق همته بواجب وقته، وأنه لا تتخطى همته واجب الوقت إلا قبل إكماله، وأيضا يشير إلى قصر أمله، وأن همته غير متعلقة بوقت ولا يحدث نفسه ببلوغه، وأيضا يشير إلى جمع الهمة على حفظ الوقت وألا يضعفها بتقسيمها على الأوقات. وقيل: أقل ما يلزم الفقير في فقره أربعة أشياء: علم يسوسه، وورع يحجزه، ويقين يحمله، وذكر يؤنسه. وقال أبو سهل الخشاب لمنصور المغربي: إنما هو فقر وذل. فقال منصور: بل فقر وعز. فقال أبو سهل: فقر وثرى. فقال منصور: بل فقر وعرش. قال ابن القيم: أشار أبو سهل إلى البداية ومنصور إلى الغاية. وقال الجنين: إذا لقيت الفقير فلقه بالرفق ولا تلقه بالعلم، فإن الرفق يؤنسه والعلم يوحشه. فقلت: يا أبا القاسم، كيف يكون فقير يوحشه العلم؟ فقال: نعم، الفقير إذا كان صادقا في فقره فطرحت عليه العلم ذاب، ذاب كما يذوب الرصاص في النار. وقال أبو المظفر القرميسيني: الفقير هو الذي لا يكون له إلى الله حاجة. قال أبو القاسم القشيري: وهذا اللفظ فيه أدنى غموض على من سمعه على وصف الغفلة عن مرمى القوم، وإنما أشار قائله إلى سقوط المطالبات وانتفاء الاختيار والرضا بما يجريه الحق تبارك وتعالى. قال ابن القيم: وبعد، فهو كلام مستدرك خطأ، فإن حاجات هذا العبد إلى الله بعدد الأنفاس، إذ حاجاته ليست كحاجات غيره من أصحاب الحظوظ والأقسام، بل حاجات هؤلاء في حاجة هذا العبد كتفلة في بحر، فإن حاجته إلى الله في كل طرفة عين أن يحفظ عليه حاله ويثبت قلبه ويرقيه في مقامات العبودية ويصرف عنه ما يفسدها عليه ويعرفه منازل الطريق ومكامنها وآفاتها ويعرفه مواقع رضاه ليفعلها ويعزم عليها ومواقع سخطه ليعزم على تركها ويجتنبها، فأي حاجات أكثر وأعظم من هذه؟ فالصواب أن يقال: الفقير هو الذي حاجاته إلى الله بعدد أنفاسه أو أكثر، فالعبد له في كل نفس ولحظة وطرفة عين عدة حوائج إلى الله لا يشعر بكثير منها، فأفقر الناس إلى الله من شعر بهذه الحاجات وطلبها من معدنها بطريقها، وإن كان لا بد من إطلاق تلك العبارة على أن منها كل بد، فيقال: هو الذي لا حاجة له إلى الله تخالف مرضاته وتحطه عن مقام العبودية إلى منزلة الاستغناء. وأما أن يقال: ألا حاجة له إلى الله، فشطح قبيح. وأما حمل أبي القاسم لكلامه على إسقاط المطالبات وانتفاء الاختيار والرضا بمجاري الأقدار، فإنما يحسن في بعض الحالات، وهو في القدر الذي يجري عليه بغير اختياره، في القدر.
نعم.
وهو في القدر الذي يجري عليه بغير اختياره، ولا يكون مأمورا بدفعه ومنازعته بقدر آخر كما تقدم. وأما إذا كان مأمورا بدفعه ومنازعته بقدر هو أحب إلى الله منه، وهو مأمور به أمر إيجاب أو استحباب، فإسقاط المطالبات وانتفاء الاختيار فيه والسعي عين العجز، والله تعالى يلوم على العجز. وقال ابن خفيف: الفقر عدم الأملاك. نعم. وقال هنا وقال ابن خفيف: الفقر عدم الأملاك والخروج عن أحكام الصفات. قال ابن القيم: يريد به عدم إضافة شيء إليه إضافة ملك، وأن يخرج عن أحكام صفات نفسه ويبدلها بأحكام صفات مالكه وسيده. مثاله أن يخرج عن حكم صفة قدرته واختياره التي توجب له دعوى الملكة والتصرف والإضافات، ويبقى بأحكام صفة القدرة الأزلية التي توجب له العجز والفقر والفاقة، كما في دعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. فهذا اتصاف بأحكام الصفات العلى في العبد، وخروج عن أحكام صفات النفس. وقال أبو حفص: لا يصح لأحد الفقر حتى يكون العطاء أحب إليه من الأخذ، وليس السخاء أن يعطي الواجد المعدم، وإنما السخاء أن يعطي المعدم الواجد. وقال بعضهم: الفقير الذي لا يرى لنفسه حاجة إلى شيء من الأشياء سوى ربه تبارك وتعالى. وسئل ابن عبد الله وسئل سهل بن عبد الله: متى يستريح الفقير؟ فقال: إذا لم ير لنفسه غير الوقت الذي هو فيه. وقال أبو بكر ابن طاهر: من حكم الفقير ألا يكون له رغبة، وإن كان لا بد فلا من حكم الفقير ألا يكون له رغبة، وإن كان لا بد فلا تجاوز رغبته كفايته. وسئل بعضهم عن الفقير الصادق فقال: الذي لا يملك ولا يملك. وقال ذنون: دوام الفقر إلى الله تعالى مع التخليط أحب إلي من دوام الصفاء مع العجب.
ابن القيم رحمه الله بيحاول يفك لنا ألفاظ الصوفية ويحولها إلى معاني سنية، فجزاه الله خير. فقال: كان الكلام أصلا عن أرباب الطريق في الفقر والغنى. أرباب الطريق يعني يقصد بهم العباد المخلصين لله تبارك وتعالى. الطريق معناها خوض الطريق وتلمسه والتمسك به الموصل إلى الجنة. فقال: وسئل ابن الجلاء: متى يستحق الفقير اسم الفقر؟ يعني متى يكون فعلا مستحقا لاسم الفقر؟ قال: إذا لم يبق عليه بقية منه. قال: إذا زال الفقر كله عنه. فقيل: كيف ذاك؟ قال: إذا كان له فليس له، وإذا لم يكن له فهو له. يعني إذا كان هو لله فليس لنفسه، إن كان له يعني لله فليس له يعني ليس لنفسه، الهاء الأولى على الله والهاء الثانية على العبد. وإذا لم يكن له فهو له، يعني إذا لم يكن لله فهو لنفسه. ما هو؟ يعني الإنسان يخلص أن يكون كله لله تبارك وتعالى، يخلص أن يكون كله لله عز وجل، ولا يملك لنفسه شيئا أبدا، لا يملك لنفسه شيئا أبدا، حتى في الإرادات وفي فعل الخيرات. فهو إن هم بحسنة وعمل الحسنة مخلصا فإنه يرى أن الهمة بالحسنة الله الذي أودعها فيه وليس له فيها فضل، وأنه حين فعلها الله قدره على فعلها ووفقه لفعلها وأحاطه حين يفعلها ويسر له فعلها وهو ليس له أي فضل. وإذا أجازه الله وأعطاه الحسنة بعشر أمثالها فذلك فضله لأنه لم يفعل شيء. تمام كده؟ يعني عندهم عند هذا الكلام: إذا جاهدت بنفسك ومالك وقتلت في سبيل الله فأنت شهيد، فهل أنت تفرح بذلك؟ تفرح بذلك بالله وليس بنفسك. فأنت تقول نفسي قتلت، هو الذي خلق النفس ويسر قتله شهيدا، وجاهدت بمالك تقول أن لم يكن لي مال، هو الذي رزقني هذا المال ورزقني النية والهمة والعزم على أن أنفقه في سبيل الله، ثم قواني على أن أنفقه في سبيل الله، فكون يعطيني الجنة ويعطيني الجنة على شيء لم أفعل. فلا أنا نفسي لي ولا مالي لي ولا الهمة كانت لي ولا النية هو الذي أودعها فيها ولا الفعل هو الذي قدرني عليه، فإذا كل ما يعطيني الله إياه فهو محض فضل. وقوله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، هذا من تفضل الله تبارك وتعالى علينا، وإنما الحقيقة أننا ندخل الجنة بما كان هو يؤهلنا له. نحن قلنا الدرجة الأولى إنك تعمل العمل وتقول أنا صليت فله الحمد أن وفقني وأسأله الأجر على صلاتي، هذه الدرجة الأولى من الفقر أو الدرجة الأولى من الغنى. وهذه الأحوال أنت بتوجد أحوال نفسك، تقول أنا صمت رمضان الماضي، صمت هو وفقني سبحانه للصيام فله الفضل تبارك وتعالى، وأطلب منه أن يجعل هذا الصيام شفيعا لي لأني صمت. الدرجة الأعلى منها أنك تقول أنا ما صمت ده هو سبحانه وتعالى فرض علي الصيام بفضل منه ومنه، ثم إنه قواني على أن أنوي الصيام وخلق النية فيه، أنا ما فعلت شيء، ثم إني صبرت على الطعام والشراب والشهوة، أنا ما صبرت، هو سبحانه وتعالى الذي صرف عني الوقوع في الأكل أو الشرب أو الشهوة، وهو الذي عصم نفسي ولم أفعل أنا أي شيء، فكون سبحانه وتعالى يعطيني أجرا عظيما على الصيام لأن الصيام له وهو يجزي به، فهو تفضل على ما لم أفعل. فحين يصل هذه الدرجة صار هو له أم له، هذا من هنا كلمة له وله، لم يصل له يعني لم يصل لنفسه وإنما صار لله تبارك وتعالى، هذا معنى الكلام. ولذا قال ابن القيم قلت معنى هذا أنه لا يبقى عليه بقية من نفسه، يعني لا يرى لنفسه شيئا، فلا نفسي نوت ولا نفسي عزمت ولا نفسي اتجهت ولا نفسي فعلت. احنا قلنا الدرجة الأولى لو أنت الآن أمسكت سيفا جاهدت في سبيل الله قتلت الكافر، تقول الحمد لله جاهدت في الله وقتلت الكافر رغبة في التقرب إلى الله. الدرجة الثانية تقول أنا ما فعلت شيء، أنا جالس فوجدت نية جت لي خلقها الله فيا إني أمسك السيف وأجاه، ثم أنا ما أمسكت السيف، هو حرك يدي سبحانه وأطلقها وهو اللي أقبضها على السيف، وهو الذي حركها بهذا السيف فأنزلها على رقبة الكافر فقتل هذا الكافر، ثم يعطيني الجنة أنا ما فعلت شيء. فهنا صرت له أم صرت لنفسك؟ هذا الاعتقاد بأن ليس لك أي فعل وإنما الفعل كله في الخيرات لمن؟ لله تبارك وتعالى. فقال فإذا كان لنفسه فليس لها بل قد أضاع حقها وضيع سعادتها وكمالها. طبعا إذا كان لنفسه خالصة فهو مرائي، نقول أنا الذي قاتلت وأنا الذي جاهدت وأنا الذي فعلت، هنا لم ينسب أي فضل لله تبارك وتعالى، فصار لنفسه ولا لله؟ صار كله لنفسه. أما إذا قال أنا قاتلت وجاهدت بتوفيقه وفضله ومنه وبتشريعه الجهاد لي، فهنا صار حظ لله وحظ لنفسه، وهذا خير وبركة وممدوح ودرجة من الغنى. الدرجة الأعلى أن تقول ها أنا ما فعلت أي شيء أصلا، حتى النية أنا ما نويت، بل وجدت النية في النية فيه، هو سبحانه وتعالى أوجد النية فيه، أنا ما عملت شيء، أنا جالس فوجدت خلق في نية التوجه إلى الله، ثم خلق في عزما، ثم حركني، فما فعلت شيء، فلا يرى لنفسه أي فضل نهائيا نهائي. وبالتالي يقول هو إذا أدخلني الجنة فهذا نعمة وفضل منه، لأن أنا طوال حياتي مثلا، لو طوال حياتي أجاهد وأقرأ وأصلي وأصوم وهو ما فعلت شيء، ما فعلت شيء أصلا. قال بل كان كله لربه، فقد أحرز كل حظ له وحصل لنفسه سعادتها. لو فعل هكذا سيكون هو، لأن الإنسان لو كل هذا في الحقيقة أنه لم يفتر عن ذكر الله، لأنه الآن لما تيجي نية يقول لك هو أوجب، لما يحدث فعل هو فعل هو فعل، إذن هو الآن صار لا يفكر إلا في الله تبارك وتعالى، فهو ذاكر ذكار لله تبارك وتعالى دائما. فصار كله لربه وأحرز كل حظ له وحصل لنفسه سعادتها، لأن السعادة تكون بدوام القرب من الله عز وجل. فإنه إذا كان لله كان الله له، إذا هو قال كل لله صار الله له، يعني الله عز وجل يؤيده ويعينه سبحانه وتعالى ويحفظه. وإذا لم يكن لله لم يكن لله، إذا هو لم ينسب الفضائل كلها لله، إذن هو نسب الفضل لنفسه فاتخذ نفسه إلها مع الله، فكيف تكون نفسه له؟ فهذا من الذين خسروا أنفسهم، لأنه اعتبر نفسه إلها مع الله، فيقول أنا الذي وأنا الذي وأنا الذي، خلاص هو اعتبر نفسه أنه يعني خالق مع الله. وقيل حقيقة الفقر ألا يستغني الفقير في فقره بشيء إلا بمن إليه فقره، يعني إذا أردت تستغني فلا تستغني إلا بالله فقط. يعني لو واحد فقير وقال أنا الحمد لله والدي غني سيعطيني، هذا ليس افتقار إلى الله، وإن كان لا بأس به، الحمد لله أقول لك أنا والدي الحمد لله مليان مليء وعنده مال، وسأصرف كما أشاء وأتاح لي أن أصرف كما أشاء، ثم إذا مات قبلي فأنا أيضا أرثه ويكون عندي المال. يقول هذا لا بأس به، ولكنه ليس الدرجة المطلوبة. الدرجة المطلوبة أن تقول أنا مستغني بالله ليس بأبي، وإن كان أبي عنده مال وأنا أخذ منه، فالله هو أودع هذا المال ويسر لي الأخذ منه وأجعلني أخذ منه، فصار ينسب كل شيء لله ولا لنفسه، لله هذا هو. فإذا لا يكون، لا يستغني الفقير إلا بشيء إلا بمن إليه فقره، يعني يستغني بالله وحده. فلو عندك والد هو ينفق عليك وعنده أموال وإنت لا تكسب، ولكن الوالد يكسب والأموال طائلة، أبوك عنده خزائن أموال، وانت الحين تقول اعمل الوالد الحمد لله بيعطيني، اذا انت خفت ان يموت الوالد او ان يذهب ماله انت لست محققا، انت فقير الان، انت فقير الان. فتقول انا والدي الحمد لله عنده اموال واتاح لي انفق منها، والله اخاف ان المال هذا يضيع ولا والدي يموت ولا يكون لي شيء. هنا اذا خفت يبقى انت متوكل على الله مفتقر لله؟ لا، أنت مفتقر إلى والدك وإلى ماله. فكمال الفقر، كمال الفقر لله أنك تقول هو رزقي كفله هو سبحانه عز وجل، بقي والدي ولم يبقى، ذهب ماله ولم يذهب، هو الذي يكفي. فهذا اسمه الافتقار إلى الله وحده تبارك وتعالى. وقال أبو حفص أحسن ما توسل به العبد إلى مولاه دوام الفقر إليه. فعلا لازم تفتقر الله دائما دائما، فلا تقول في نفسك لو أذن العصر الحمد لله أنا أقوم أصلي، تقول لو أذن العصر أخاف ألا يقويني على الصلاة، أخاف ألا يرزقني النية على الإخلاص في الصلاة. فدائما أنت دائما مفتقر إلى الله تبارك وتعالى، دائما مفتقر إلى الله تبارك وتعالى في جميع الأحوال. قال وملازمة السنة، هنا ابن القيم وضع هذا الكلام يعني ليعدل كلام الصوفية، الصوفية ما يقول سنة، تسمعت سنة أنا قلت للصوفية أبدا. قال وملازمة السنة في جميع الأفعال، لأن اللي هو التصحيح، لأن الفعل لن يصح إلا بلزوم السنة، فالإخلاص والنية لا تغني عن صحة العمل، إخلاص ونية لصلاة العصر وصلي ثلاثة ما يصلح، لابد وصلي أربعة هنا اتباع السنة. وطلب القوت من وجه حلال، أن الإنسان يبحث عن الوجه الحلال، فإذا ذهب إلى عمل فيقول هو الذي يسر هذا العمل والذي وفقني لأنضم لهذا العمل، إذا رزقت منه تقول هو رزقني منه ورزقني رزقا حلال، أما أنا فأنا فقير تام الفقر إليه. هذا معنى الكلام. نعم أبو جهدي. نعم. لا لا، أنا أسأله أن يوفقني لأتيان صلاة الجماعة، ثم إذا لم آت يقول أنا لا، أنا لا، لم أحسن التوكل ولم أحسن الطلب ولم أحسن الدعاء، فتسلط علي الشيطان فمنعني، فتنسب السيئة لمن؟ لنفسك، لأن الله قال ما أصابك من حسنة وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فتقول أنا إذا وفقت سأجاهد في سبيل الله، أسأل الله أن يوفقني أخرج الجهاد في سبيل الله، ثم لا تخرج تقول لم يوفقني، هذا غلط، تقول أنا تقاعست أو أنا لم أتقاعس ولكني لا أستحق هذه النعمة فلم يعطيني إياه، فلا تنسب إلى الله أي سوء أبدا.
يعني
كلمة إيش؟
أنا ما توفقت.
لا، إحنا بنتكلم عن درجة الغنى التام، درجة الغنى التام ما بتنسب نفسك أنا دي، بتنساها أنا خالص. إنما إحنا قلنا درجة العبودية وما حضر معنا درجة العبودية، تقول لك أنا مش قلته في الأول، لو قلت أنا صليت وأنا جهدت والحمد لله هذا لا بأس به، لا بأس به، ولذا تقول أنا تعلمت عند الشيخ فلان، ذهبت عند الشيخ فلان، هذه الدرجة الأولى. إنما الدرجة الثانية تقول أنا ما ذهب، أنا ما تعلمت، ده هو الله عز وجل أخذني وساقني وأذهبني عند الشيخ فلان، ثم لما جلست هو الذي أجلسني عند الشيخ فلان، أتاح لي فهما أفهمه، وأتاح لي استيعابا أستوعبه، وأتاح لي لسانا أسأل به، وعلمني السؤال وساقه على لساني له، فجاوبني الشيخ، جاوبني بتوفيق الله، ففهمت الإجابة، ما فهمت أفهمني الإجابة هو، عرفت؟ فالدرجة اللي نتكلم عنها درجة أنك تنسى نفسك في أي شيء، لا ترى لنفسك أي فضل، لأنك لو رأيت نفسك أي فضل فهذا ليس من تمام الافتقار، تمام الافتقار أنك لا، أنت معدم، معدم مسكينا ذا متربة، هو الله عز وجل يحركك ويقومك، وأنت مجبور تماما على الخيرات. احنا قلنا الإنسان في الخيرات لا بأس بالجبر، لا بأس بالجبر، أما في المعاصي فلا بأس أيضا بالقدر والاختيار، احنا ضد القدرية ضد الجبرية، لكننا جبرية في الخيرات وقدرية في السيئات. ما هو في الكل كلام على القلب اي وقاء يا أيوة علي. طيب ما انا لم اوفق لهذا الخير، لماذا لم توفق؟ تقول غلبت نفسي والشيطان، هي ذنوبك، ذنوبي لم تقومني على هذا، لكن اذا قلت لم اوفق لماذا، هو الذي اراد هذا، هذا حرام عليك لانه سيء. احنا قلنا لا تنسب سيء لله الا اذا تاب العبد منها توبه نصوح، فالإنسان إذا زنى لا يقول هو ربنا جل كتب عليه الزنا، هذا باطل أبدا، يقول ربنا كتب عليه عدم الزنا وحرم عليه الزنا، فإذا تبت توبة نصوحا نقول هو كتب عليه الزنا والحمد لله تاب عليه منه، لأنها تحولت إلى إيش؟ الذنب تحول إلى مصيبة، فتنسب لله. آدم عليه السلام لما عصى ربه عز وجل قال أنت يا رب كتبت علي ذلك؟ ما قال، لما تلقى من ربي كلمات فتاب عليه وقابل موسى قال هو كتب عليه، لأنه خلاص تاب، فهمت؟ فهم؟ واللعيد مرة أخرى، أنت نفترض يا أبا جواري ارتكبت ذنبا، فإذا قلت لك أنت ارتكبت تقول نعم ارتكبت الذنب، أنا إنسان ضعيف غلبني الشيطان غلبتني نفسي، ادعو الله أن يتوب علي، تمام كده؟ تبت توبة نصوحا وخلاص وأقلعت عن هذا الذنب وندمت عليه، تقول كتب الله علي هذا فتبت منه والحمد لله، فتنسب إلى الله الذنب في حال تبت منه، وتنسب نفسك الذنب في حال لم تتب منه، فهمت كده؟ الآن هل ماعز يمكن أن يقول إن الله كتب علي أن أزني؟ ها؟ نعم يقول، تمام كده؟ لكن إذا لم تتحقق توبة المخزومية هل أن تقول إن الله كتب علي السرقة؟ لا، فلا لا تنسب أي فعل سيء منك إلى الله إلا أن تبت منه. ما هو قد لا تنسق إلى هذا العارض العقلي، لأنه قد يسوقك إلى عدم التوبة طالما كتب عليه دونه. طيب إذن لابد أن نستغني عن كل شيء بالله، إذا بقي شيء يبقى هذا فيه افتقار ولكن ليس تمام الافتقار. تمام الافتقار لا تنسب نفسك شيئا أبدا. فعند هؤلاء الذين يبحثون عن تمام الغنى الذي هو تمام الفقر، ما هو تمام الغنى هو تمام الفقر، تمام الغنى بالله وتمام الافتقار إليه. فلو أنت قلت أنا جلست في درس التدمرية فهمته، هذا خلاص أنت ما عندك افتقار إلى الله خلاص. لكن تقول يسر لي حضور الدرس ويسر لي الجلوس ويسر لي الاستماع وأفهمني سبحانه كما فهم سليمان، لأن الله قال ففهمناها. هل قال سليمان لأبيه داود أنا فهمت، ولا فهمني الله هكذا؟ فلما تنسب كل الفضائل إلى الله يكون هذا كل الغنى أو كل الفقر إليه، لأن كل الفقر الله هو كل الغنى إليه. إذن لا ترى نفسك، هو يريد إلغاء النفس في خضم فضائل الله تبارك وتعالى. وقال بعضهم ينبغي للفقير ألا تسبق همته خطوته، يعني لا تكون همته سابقة على فعله. ماذا؟ فقال ابن القيم يشير إلى تعلق همتي بواجب وقت، يعني خلي الهمة فيما يتعلق بواجب الوقت. كيف يعني؟ يعني الآن أنت حاضر درس طريق الهجرتين، لابد أن تكون همتك الآن فهم ما يقال في الدرس، وليس همتك أن تسوي عمره العام القادم، لأن هذه همة سابقة للإيش؟ للخطوة. لا، هو يريد الهمة مع الخطوة، يعني واجب الوقت من دون إنكار النية لغيره، ولكن يتكلم عن واجب الوقت. إذا أذن العصر واجب الوقت هو إيش؟ الصلاة. إذا حان رمضان واجب الوقت هو الصيام. لهل ينفي نيات أخرى؟ ما ينفيها، لكن النية الواجبة الآن هي ما حان وقته. فهو الآن هو الكلمة اللي قالها الصوفي ينبغي الفقير ألا تسبق همته خطوته، هو ابن القيم يحاول يعني يعطينا كلاما سنيا مقبولا، ولذا كلامه مقبول، أما كلام الآخرين هذا مشكل. فقال وألا تتخطى همته واجب الوقت قبل إكماله، همتك في صلاة العصر أنك تتم صلاة العصر على خير وجه، أن تؤدي الأركان وتؤدي الشروط وتؤدي الائتمام وتؤدي الإخلاص وتؤدي التدبر فيه، هذه الهمة منصرفة إلى واجب الوقت. وأيضا يشير إلى قصر أمله، أنا همتي الآن أن أنجز ما هو موجود لأن قد لا أعيش لحظة بعد ذلك، فده اسمه قصر الأمل. فقال وأن همته غير متعلقة بوقت لا يحدث نفسه ببلوغه. فإذا أنت الآن العصر يؤذن وتقول خليني بس أدبر العمرة اللي سأقوم بها بعد 5 شهور، يا عم صلاة العصر وخيمة، لا، العمرة مهمة جدا، ثواب عظيم جدا. الآن أنا من أين آتي المال والتذكرة من فين واركب إيش واروح فين؟ أنت الآن تفكر في شيء قد يقصر عنه إيش أملك، وغفلت عن واجب الوقت، فإذا تكون الهمة منصرفة إلى واجب الوقت. ولو أن إنسانا في الصلاة ووجد نفسه ساهيا كما هو شأننا جميعا صح أثناء الصلاة، وتيقظ أنا الآن في صلاة العصر والإمام يقرأ الفاتحة وأنا أقرأ الفاتحة، ما لي أفكر؟ أنا لا أفكر في حرام، أفكر في طاعة، وأنا أصل أفكر في طاعة، فأدركت أني أفكر ولكني أفكر في طاعة. يعني أثناء صلاة العصر تقول إن شاء الله نصلي في مسجد كذا بدل مسجد كذا، نصلي في مسجد الولاء لأن أخونا علي سيصلي معنا بجزء إن شاء الله، فهنا الواحد يتدبر ويخلص لله تبارك وتعالى. أنت الآن تفكر أثنائش، فانتبهت أن أنت تفكر وإن كان فيه خير تقول لا هذا خير خلينا أكمل تفكير فيه، لا، هذا هو لابد أن تمتنع فورا عن التفكير إلا فيه ما أنت فيه، حتى لو كان تفكر فيه خير، تفكر في الجنة، تفكر في رؤية الله تبارك وتعالى، تقول خليني أنا أصلي العصر لكن أفكر في رؤية الله، وجه الله ومتعة عظيمة ولذة كبيرة. يا عم أنت الآن والشيطان يضحك عليك أنت تفكر في طاعة، خليك تفكر في الطاعة، فهذا باطل، لكن لابد من الانصراف إلى واجب الوقت. ويشير حضرة ويشير إلى جمع الهمة على حفظ الوقت، همتك كلها تقول أحفظ وقتي الآن، أنجز ما أنا فيه الآن، وألا يضعفها بتقسيمها على الأوقات، لأنك أنت لو قسمت الهمة وأنت في صلاة العصر على الإخلاص في صلاة العصر والتفكر في صلاة المغرب والتفكر أنت ستكون إماما فتقول أنا وأنا أصلي العصر الآن أراجع أول سورة الإسراء لأني سأصلي بالمسلمين بسورة الإسراء في صلاة المغرب. هي إيه؟ سبحان الذي أسرى بعبده قلقل الباء بعبده. أنت تفكر وأنت في صلاة إيش؟ تفكر في طاعة ولا لا؟ لكن الحقيقة أنها صلاة إيش؟ أي نعم، هذا هو، هذا عدم حفظ الوقت، عرفت؟ فلا تقسم نيتك حتى لو انقسمت على الخيرات إذا تجاوزت واجب الوقت. الآن ترجمة مفهومة الآن؟ عملية ترجمة كلام، هذا كلام ما يحتاج ترجم، درجة عالية جدا. نعم، ولكن لابد أن نجاهد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فلابد من الجهاد، وكلنا نغلب على هذا ولا لا؟ كله في الصلاة عمال. وهناك من يستسلم للتفكير في أمور دنيا، خصوصا لو كان مثلا لسه مثلا متعارك مع زوجته. أنا بعد الصلاة هروح أوريها بقى، هو بيصلي الحمد لله رب العالمين، أوريها إزاي؟ أول ما أدخل هعمل الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين. هو الآن لسانه يقرأ ولا لا؟ وعقله فين يا إخوان؟ هنا. ولو ردت علي أفقعها ضربة، بس إيه؟ النبي قال تتجنب الوجه، وحديث صحيح، حديث صحيح الألباني، صحيح الألباني، تجنب الوجه ولا تشين جارحة، خلاص أضربها شلوط في موضع اللحم، يعني فين؟ في الكتف. في الكتف. انت تفكر في شيء تعالج به مشكله ويحجم عليك الفكر التفكير العلمي، لكن كله صرفك عن واجب ايش؟ الوقت، صرفك عن واجب الوقت. فهنا لابد من جمع الهمه. على جمع الهمه هو دوام وتمام الفقر، الذي هو دوام وتمام الغنى. لا فرق بين الفقر والغنى عند هذه الدرجه العاليه. نعم طب. لا ما يتعارض، وهذه لم تكن طاعة منه، هذه غفلة منه، ولذا طلب الشهادة. خلاص قال أنا إيش اللي جرالي، إيش اللي جرالي؟ جاء يصلي المغرب بالمسلمين فلم يقرأ كلمة، ثم أخذ يدبر الجيش في الصلاة، ثم قال اللهم اقبضني إليك شهيدا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأى نفسه أنه بدأ يعني يتأثر ويذهل في الصلاة فطلب الشهادة. فهل هذا اتبع في هذا؟ لا، عندنا نص قطعي. يأتي الشيطان وأحدكم وهو في صلاة فيقول اذكر كذا اذكر كذا مما لم يكن يذكر، فيأتي إذن هذا من الشيطان. الشيطان ممكن يقول لك كلام ده، تعرف أول الصلاة يجي لك كله يقول لك من الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، اخلص في الصلاة واخشع فيه. وبعدين رحنا لك على أفكار أخرى، حتى لو كانت أفكار شرعية، حتى لو كنت تفكر في ساعة حديث ولا شيء، ثم يقول لك لا انت لم تعبد الله كأنك تراه، لان انت بطل صلاة لغاية ما تروق وتحل الاشكال ترجع تاني تصلي. يلعب بيه، يلعب بيك الشيطان. فعندنا نص قطعي، اذا قلت ان عمر بن الخطاب كان يدبر الجيش في الصلاة، اذا يجب علي ان اسهو في صلاتي وادبر اموري اثناء الصلاة، هذه مصيبة، ضاعت الصلاة. وقيل، احنا الان نتكلم عن الفقير، اي فقير؟ الفقير الفقر التام الذي هو. وقيل أقل ما يلزم الفقير في فقره أربعة أشياء: علم يسوسه، طبعا هذا لازم وهذا فرض، لأن حديث طلب العلم فريض ماشي على كل، وغير ذلك من يرد الله به خيرا فقه في الدين، إذن علم يسوسه. وورع يحجزه، الورع إذا تركت المحرمات والشبهات هذا هو الورع، هذا هو الورع، ورع يحجزه عن ارتكاب المحظورات. ويقين يحمله، يقين بفضل الله وبتأييد الله وبثواب الله، فيحمله أن يشجعه ويقوي همته على العمل. وذكر يؤنسه، لأن الإنسان لا يأنس إلا بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن، تطمئن تأنس، القلب المطمئن هو قلب منشرح. فهذه الأربعة مهمة جدا ولا ينبغي الإنسان يغفل عنها. وقال أبو سهل الخشاب لمنصور المغربي إنما هو فقر وذل، يقصد فقر وذل لمن؟ وقلنا الفقر لله هو تمام الغنى، والذل لله هو تمام العز، لأنك أنت إذا ذللت لله فلن تذلل لمخلوق. فقال له منصور: بل فقر وعز، يعني يقصد أن الذل لله هو تمام العز. وكان ينبغي أن يرد يقول: بل غنى وعز، إذا وافقت في مدلول الفقر فوافقه في مدلول الذل، لأنه هو يقصد بالفقر تمام الافتقار إلى الله، يعني يقصد بالغنى، وبالذل العزة بالله تبارك وتعالى. فإذا عدلت له يا منصور قل له: بل غنى وعز. فقال أبو سهل: فقر وثرى، يعني فقر لزوم التراب، أو فقر وموت، لأن الموت إنسان يدفن فيه الثرى. فقال: بل فقر وعرش، يعني فقر وتوجه إلى العظيم تبارك وتعالى. قلت: أشار أبو سهل إلى البداية ومنصور إلى الغاية. يعني أبو سهل يقول الفقر والذل هذه بداية العبد، تنتهي بالغنى والعز، لأن تمام الافتقار إلى الله يوصلك إلى الغنى التام به، وتمام الذل لله يصير العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. فتمام العز الجوع لله هو الشبع، والعطش لله هو الري، والذل لله هو العز. فهنا ابن القيم يقول أبو سهل يقصد البداية الفقر والذل، ومنصور يقصد أن الفقر والذل يؤدي إلى الغنى والعز. نعم. وقال الجنيد: إذا لقيت الفقير فلقه بالرفق ولا تلقه بالعلم، فإن الرفق يؤنسه والعلم يوحشه. وهل يكون رفق إلا بعلم؟ وهم أهل السنة، هم أعلم الناس بالحق وإيش وأرحم الناس بالخلق، فلا يكون رحمة ولا رفق إلا بعلم. لكن لا يقصد تقابل الفقير بالمسائل، لعل يقصد هذا، احنا بنتابع ابن القيم في يعني تعديل المقاصد، لعل يقصد أن تقابل الفقير اللي هو العامي بمسائل علمية معقدة. انت تقابل الفقير بمسائل علمية معقدة إذا يكره الدين ما يفهم ماذا تقول، وإذا هذا العلم لا نماري به السفهاء، لا نماري به السفهاء، ما يصلح. ما تقول الفقير؟ ما هي دلالات اسم النصير؟ دلالات، هو يعرف دلالات، يعرف تقول له كل دلالات التطابق، طب دلالات التضمن، طب اللزوم والالتزام، هذا يفتح للفقير. فقير اول ما تعلموا علموا الالوهية يا اخوانا، اول، لان النبي صلى الله عليه وسلم اول ما جه علمهم الالوهية، مش كده؟ فليكن اول ما تدعوهم الان يعبدوا الله، ان يوحدوا الله، واسمه توحيد العبادة، اسمه توحيد التعلق، توحيد العبادة وتوحيد التعلق بالله تبارك وتعالى. فلما تعلم فقير في بداية التعليم لا تعلمه المدلولات، وتعلمه الأول توحيد العبادة لله تبارك وتعالى، لأن هذا طريق الأنبياء. قلت: يا أبا القاسم، كيف يكون فقير يوحشه العلم؟ فقال: نعم، الفقير إذا كان صادقا في فقره فطرحت عليه العلم ذاب كما يذوب الرصاص في النار. ليه؟ الفقير الصادق في فقره، عارف يعني صادق في فقره؟ يعني صادق في الافتقار إلى تبارك وتعالى. طرحت عليه العلم ذاب كما، بالعكس ده يزداد فقره إلى الله، كما لو كان خفيت عليك بعض المسائل هنا، فلما بينتها لك ازداد التعلق بالله بها. وقال أبو المظفر القرميسيني: الفقير هو الذي لا يكون له إلى الله حاجة. الفقير هو الذي لا يكون له إلى الله حاجة. وقال أبو القاسم القشيري: وهذا اللفظ فيه أدنى غموض على من سمعه على وصف الغفلة عن مرمى القوم. يعني شوف، الذي لا يكون له إلى الله حاجة هو أصلا لم ينسى الله لكي يذكره، هذه معنى، يعني هو ليس له حاجة إلى الله، يتذكر فيطلب، لأنه دائم الطلب، دائم التوسل إلى الله تبارك وتعالى. كما ان انسان هو امام مسجد ومعلوم انه سيد بن المسيب مثلا، ما يصلح تقابل سيد بن المسيب تقول له: يا سعيد حافظ على صلاة الجماعة، لان الرجل 50 سنة ما رأى قفا احد، يعني 50 سنة في الصف ليش الاول. الذي لا تفوته تكبيرة الاحرام 40 يوما له براءتان. سيد بن المسيب ما فاتته تكبيرة الاحرام 40 سنة، 50 سنة. فهل هذا يحتاج إلى التذكرة بصلاة الجماعة على الأقل؟ لا لا. فهو هنا معنى لا يكون له إلى الله حاجة أنه أصلا لم يغفل عن الله لكي تذكره بأن يحتاج إلى الله. تلفيق. وقال أبو القاسم القشيري: وهذا اللفظ فيه أدنى غموض طبعا على من سمع الرأس في الغفلة عن مرمى القوم، وإنما أشار قائله إلى سقوط المطالبات وانتفاء الاختيار والرضا بما يجريه الحق تبارك وتعالى. يعني لم يعد له إلى الله حاجة، ما عاد يقول يا رب يعني أغنني من الفاقة والمسكنة، يقول لا، هو اختار لي الفاقة والمسكنة أرضى ولا أطلع، اختار لي المرض ما أقولش فين، هو اختار لي المرض ليعطيني ثوابا وأجرا وهو فما أقولش فين. فهذا ليس له حاجة إلى الله، يعني يرضى بكل ما أعطاه الله فلا يريد تعديلا ولا زيادة، هذا هو ما معنى ليس له إلى الله حاجة. يعني معناها لا يعني معناه ايه؟ راض بقضاء الله تبارك وتعالى كله فلا يريد حاجة اخرى، انما ليس معناه غافل عن الله ومستكبر الله تبارك وتعالى. قلت وبعد فهو كلام مستدرك خطأ. صح ان الكلام مهم، لما تقول لواحد ينبغي ان لا يكون لك حاجة الى الله يقول لك سبحان الله، ده لا يجب ان نكون دائما محتاجين الى الله، بل نحن دائما محتاجون اليه سبحانه تبارك وتعالى. فقال كلام مستدرك خطا، فان حاجات هذا العبد الى الله بعدد الانفاس، اذ حاجاته ليست كحاجات غيره من اصحاب الحظوظ والاقسام. يعني اذا لم ترد من الله ان يرفع عنك المرض وتقول هذا رضا بقضائه، طيب ما تطلب ان يرفع عنك المرض لتكون عبدا قويا، والمؤمن القوي خير وحب من المؤمن الضعيف. وإذا مرضت وأصبحت لا تستطيع القيام الصلاة قائما فتصلي قاعدا، هل يمنع هذا من أن تطلب من الله الشفاء لتصلي قائما؟ لا. فهنا عشان كده بيستدرك ابن القيم رحمه الله قال: بل حاجات هؤلاء في حاجة هذا العبد كتفلة في بحر. يقول لازم تكون الحاجة بعدد الأنفاس، يعني دائما أنت محتاج إلى الله وشاعر بالذل والفقر إليه سبحانه. إذ حاجاته ليست كحاجات غيره من أصحاب الحظوظ والأقسام. يعني اللي عنده أموال له حاجات، تدبير هذه الأموال وتشغيل هذه الأموال في التجارة، استثمار المال في كذا، شراء الكسوة للأولاد، شراء الطعام لكذا، هذا مشغول بحظوظ الدنيا. أما أنت يقول بل حاجات هؤلاء في حاجة هذا العبد كتفلة في بحر، يعني الحاجات هذه بسيطة لأنها متعلقة بالدنيا. أما العبد المخلص لله كل نفس هو محتاج إلى معونة الله، تأييد الله تبارك وتعالى له، حفظ الله عز وجل له. فإن حاجته إلى الله في كل طرفة عين في كل طرفة، أن يحفظ عليه حاله، حال الخشوع والذل والافتقار، ويثبت قلبه ويرقيه في مقامات العبودية. لأن إحنا صحيح إحنا عندنا ليس عندنا درجة مريد ولا العارف، عندنا درجة واحدة اسمها درجة إيش، ولكن العباد يختلفون، فمن العباد من هو ظالم لنفسه، ومنهم من هو مقتصد، ومنهم من هو ايش سابق بالخيرات. والصحابة عاشوا طبق درجات العبودية، ولكن كان أبو بكر أكثر منهم تعبدا، وكان عمر أكثر من غيره تعبدا، فهم حتى في درجات العبودية متفاوتون. فهنا هو يريد منك أن تحفظ الحال، يعني على دوام العبودية لله تبارك وتعالى، ويرقيه فينقله من التعبد كالأعراب في الصحابة إلى التعبد كالمقربين من الصحابة، إلى التعبد كالعشرة، إلى التعبد كعمر، إلى التعبد كأبي بكر رضي الله عنه. قال: ويصرف عنه ما يفسدها عليه، يعني يصرف عنه مسائل الرياء والذي يفسد العبادة، ويعرف ويعرفه منازل الطريق، يعني يعلمه. فالإنسان لما يتعلم بيترق، ولذا هناك فارق بين شخص من العوام يأتي لصلاة الجماعة وبين طالب علم يأتي لصلاة الجماعة. فالعام يأتي لصلاة الجماعة يعلم صلاة الجماعة هذه فيها خير عظيم، أما طالب العلم فيأتي بها يريد التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويريد ثواب الجماعة كما يريد العام، ويريد أن يلقى إخوانه ويستبشر بمرأة إخوانه الطيبين طلاب العلم، ويريد أن يتدارس مسألة، إما أن تكون مسألة يعلمهم إياها أو يتعلمها منهم، ويريد أن إذا كان أحدهم عنده مشكلة أو شيء يعاون فيها فيعلم، ويريد أن يعرف هل منهم مريض، هل منهم من تخلف ليزوره، وربما يلقى الشيخ فيدرسه مسألة مهمة جدا، فيجتمع له نيات كثيرة جدا. غير العم تكون عنده تقريبا نية واحدة، أو ربما يقول نية أصلي العصر واشتري فول وأنا مروح وعيش وأنا مروح. إنما الطالب العلم يريد ترقي في النيات ويجمع أعمالا كثيرة في نية أو يجمع نيات كثيرة في عمل واحد، ويعرفه مواقع رضاه، ولا تعرف مواقع رضا الله إلا بالتعلم علم الشرعي ليفعلها ويعزم عليها، ومواقع سخطه ليعزم على تركها ويجتنبها. يعرف ماذا يسخط الله فيترك هذا ولا يفعله أبدا. قال: فأي حاجات أكثر وأعظم من هذه؟ لا شك. فالصواب أن يقال: الفقير هو الذي حاجاته إلى الله بعدد أنفاسه أو أكثر، هو دائم الحاجة إلى الله، دائم الحاجة إلى الله في أن يوفقه لمزيد الطاعات. فالعبد له في كل نفس ولحظة وطرفة عين عدة حوائج إلى الله، عدة حوائج إلى الله لا يشعر بكثير منها. فأفقر الناس إلى الله من شعر بهذه الحاجات وطلبها من معدنها. أفقر الناس هو يعني أفقى الناس يعني أغنى الناس، من شعر أنه محتاج إلى تثبيت الله ودوام الإخلاص لله ودوام إبعاد الرياء عنه ودوام إبعاد العجب. وإلا فالعجب، خلي بالكم طلاب العلم، طلاب العلم انتبهوا، دائما هناك وحش يطاردك وهو العجب. هذا الوحش يطاردك ليل ونهار لإعجاب النفس، طالب العلم بالذات العجب يطارده دائما، بل بعض الوحش قد يتمكن منه فيجلس يناطحك. فهذا العجب وحش رهيب جدا يطاردك في كل لحظة، تحتاج إلى عصمة بمن؟ بالله تبارك وتعالى. تعجب بماذا؟ تعلمت 50,000 مسألة؟ ويا ما الله هو الذي علمك؟ إيش يعني؟ حفظت 10,000 حديث؟ مشكلة. أحمد بن حنبل يقول عن العالم المجتهد يحفظ أقل حاجة 500,000 حديث، أنت تحفظ لك 200,000 حديث؟ طب ويا البخاري يحفظ 1,000,000 حديث. فإذا أنت خلي بالك من وحش إيش؟ العجب. البعض يقرأ رياض الصالحين يقول لك أنا أريد أخطو، خلاص تعلم درس كتابين خلاص صار يظن. فأنت لا تعجب بنفسك لو درست 10,000 كتاب، فضلا تعجب بنفسك إن درست كتابين. قال: فالفقير أفقر الناس من شعر بهذه الحاجات وطلبها من معدنها، يعني من مصادرها، يعني الكتاب والسنة وفعل الصحابة رضي الله عليهم. وإن كان لابد من إطلاق تلك العبارة على أن منها كل بد، فيقال: هو الذي لا حاجة له إلى الله تخالف مرضاته. هنا تعديل ابن القيم لكلام الرجل الذي قال ألا يكون له إلى الله حاجة، فيقول: ليس لي إلى الله حاجة في أن يكون عندي ما ليس يرضيه. هذا قال: وتحطه عن مقام العبودية إلى منزلة الاستغناء. الاستغناء عن الله لا يمكن، لا نستغنى لا طرفة عين. وأما أن يقال لا حاجة له إلى الله هذا فشطح قبيح. أيوة كده، أيوة كده ابن القيم، أيوة من أول الكتاب وإحنا ما ليس له إلى الله حاجة، هذا شطح قبيح. وأما حمل أبي القاسم لكلامه على إسقاط المطالبات وانتفاء الاختيار والرضا بمجاري الأقدار فإنه يحسن في بعض الحالات، وهو في القدر الذي يجري عليه بغير اختياره، فتسلم وترضى بالقدر الذي لا يمكن رده. يعني مات جدك، مات أبوك، مات عمك، هنا خلاص لازم تسلم، لابد تسلم وترضى. نعم. لكن مرضت ترضى؟ لا. أرضى ليه؟ لماذا أرضى بالمرض؟ لابد أن أحاول التداوي. جهلت مسألة أرضى ولا أفعل التعلم؟ إذن معناها التسليم التام يكون فيما لا يمكن رده، وأما لابد أن نرد الأقدار بالأقدار. طيب إذا قلت اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، هذا إجرام، من قال هذا مجرم، يجب يعاقب ويجب يؤدب. إيش لا أسألك رد القضاء؟ ما لما أقول لما أمرض وأطلب الشفاء أليس هذا رد للقضاء؟ أليس هذا رد للقضاء؟ ولما أجوع أقول يا رب أشبعني، ولما أجل أقول يا رب علمني، ولما لا أفهم أقول يا رب فهمني، رد القضاء ولا لا؟ أطلب رد القضاء. لكن الذي لا يرد هو القضاء الذي لا يمكن رده، اللي هو القضاء الكوني الجبري الذي لا يمكن رده أبدا. فهنا الذي قال ولا يكون مأمورا بدفعه ومنازعته بقدر آخر، وإنما لابد من التسليم. وإذا ابن عباس تموت بنته الحبيبة يكفنها ويجهزها ويدفنها ويقول وديعة استودعها الله وكل أمر بقدر ويمشي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رب احي إبراهيم، ما قال، قال لابنتي زينب اطلبي من الله أن يرد عليك ولدك، أم قال لها لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار فلتصبر ولتحتسب. صح، هذا تسليم. تسليم لإيش؟ الذي عليكم السلام الذي لا يمكن رد. وأما إن كان مأمورا بدفعه ومنازعته بقدر هو أحب إلى الله منه وهو مأمور به أمر إيجاب أو استحباب، فإسقاط المطالبات وانتفاء الاختيار فيه والسعي عين العجز، والله تعالى يلوم على العجز. يعني إذا أنت أصابك مرض، أصابك جهل بمسألة، أصابك فقر ولا تريد من الله أن يذهب الفقر ولا أن يشفيك من المرض ولا أن يذهب عنك الجهل ويفهمك، أنت الآن عاجز، والله جل الله يحب العجزة. واضح؟ إذن لا واضح، هناك أقدار تستسلم ولا تطلب ردها كلو مات لك حبيب، وهناك أقدار لا تستسلم بل تطلب من الله ردها. فإذا أصابك صداع أو برد تستسلم؟ لا، تطلب من الله أن يشفيك وأن يعافيك وتذهب وتأخذ الأسباب وذهب للطبيب وآتي بأدوية للمرض وعالج منه. إذا استشكلت عليك مسألة علمية تقول قدر الله واستسلم، أم أبحث فيها وأتعلمها وأسأل أهل العلم فيها؟ هذا هو. فهناك أقدار يسلم لها وأقدار لا يسلم لها. فإذا كانت إذا عكست المسألة تكون عصيت الله تبارك وتعالى. الأقدار التي يجب التسليم رفضت، تقول لا لا أقبل أنك تموت جدي، لازم، هذا اعتراض الله تبارك وتعالى. والأقدار التي يجب ردها تستسلم لها، هذا هو العجز كله. يقول أنا لا أتعلم، لماذا؟ كتب ربنا علي الجهل، لن أتغدى، ليه؟ ربنا كتب عليها الجوع، شاف. هذا عين العجز، فيمقته الله تبارك وتعالى. وقال ابن خفيف الفقر عدم الإملاك والخروج عن أحكام الصفات. قلت يريد عدم إضافة شيء إليه إضافة ملك. الفقر عدم الإملاك يعني إيش؟ هو هنا الفقر المحبوب ولا الفقر المذموم؟ المحبوب، هو الاستقرار التام إلى الله، إنك تقول أنا لا أملك شيئا. عندك أموال تقول والله لا أملكه بل هي ملكه، ولذا سأتصرف فيه كما يأمر هو سبحانه، أمرني بالزكاة أخرج زكاة، أمرني بالصدقة أخرج صدقة، كل الأوامر التي أتت على سبيل الوجوب والاستحباب سأفعلها لأن المال ليس ملكي. ولأنك فعلا لا تملك المال، لأن الله هو الأول في الملك وهو الآخر في الوراثة، فهو الذي يملك والذي يرث وأنت بينهما. فإذا الفقر عدم الإملاك يعني ألا ترى نفسك تملك شيء. طب عندك علم تقول أنا ما أعلم، هو علمني سبحانه وتعالى، لأنه ممكن تتعلم وتيجي تتكلم ما تستطيع، يشكل عليك ويغلق عليك. والخروج عن أحكام الصفات، صفات النفس، يعني يخرج عن يعني من صفاتك أنك قوي، أنك غني مثلا، أنك متعلم، تخرج عن هذه الأحكام، لا أنا غني ولا أنا قوي ولا أنا متعلم، بل هو يغنيني ويقويني ويعلمني ويفهمني. فهذا اسم الخروج عن أحكام الصفات، صفات البشرية المخلوقة، إلى صفات الله تبارك وتعالى. فإذا كنت غني تقول أغناني لأنه هو الغني، إذا كنت قويا تقول قواني لأنه هو القوي، إذا كنت متعلما تقول علمني لأنه هو العليم سبحانه عز وجل، هكذا. فتستغني بصفاتك، تستغني عن صفاتك بصفاته هو جل وعلا. قال أن يخرج عن حكم صفة قدرته واختياره التي توجب له دعوى الملك والتصرف والإضافات. إياك أن تدعي أنك تملك شيئا أو أن لك أي صفة حسنة، لأن كل صفاتك هي مستمدة من أثر صفات الرب جل وعلا. ويبقى بأحكام صفة القدرة الأزلية التي توجب له العجز والفقر والفاقة. أنت دائما فقير، لأن فعلا أنت حتى وضعيف لا تستطيع مواجهة ما سيأتي من أقدار، أنت لا تعلم، حتى لا تعلم ماذا سيحدث لك بعد ساعة، وهذا منتهى العجز. أنت لا تعلم ماذا سيحدث بعد نصف ساعة، لا تدري، أمس أخ جالس كده على البحر شاب راح ميت، هو جالس ولا مرض ولا شيء، شاب حوالي 24-25 جالس كده راح ميت. واحدة شايلة طفل، شابة لا شايلة طفل حوالي 25-26 ولابسة بلوزة كده مصيرة الكتف، شايلة طفلة بتلعبه، ودخلت عند البائعة، فالبائعة بتلعب الطفل، فالطفل يعني أقبل على البائعة، وهي تحمله من أمه، ماتت الأم، فالطفل لما يعني راح للبائعة نجا من السقوط مع أمه، ماتت فور وهي واقفة تتكلم وتضحك. فأنت تدري ماذا يحدث لك إذا تقر بإيش؟ بالعجز التام، بالعجز التام لنفسك. فأنت دائما تشعر بأنك عاجز تماما، لا تعلم إلا ما علمك ولا تقدر إلا على ما أقدرك، وتسأله أنه يديم عليك أنك تتعلم وأنك تقدر. فهنا ما في إضافات، يعني ما في إضافات ليش؟ للنفس، وإنما كل الإضافات لصفات الرب عز وجل. ولذا في دعاء الاستخارة، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، يعني ما ليس لي عندي قدرة إلا ما تقدرني عليه، ولا أستخير في شيء إلا فيما علمتني إياه، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، الإنسان لا يقدر على شيء، وتعلم ولا أعلم. ده من النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ نعم، يقول تعلم ولا أعلم. هل النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم؟ لا يعلم إلا العلم الذي علمه الله إياه، هذا هو. وأنت علام الغيوب، اسم ولا صفة لله؟ صفة لله تبارك وتعالى. فهذا اتصاف بأحكام الصفات العلى في العبد، وخروج عن أحكام صفات النفس، صفات العلي، استخارة. وقال أبو حفص، وإحنا ولا عارفين أبو حفص ولا أبو القاسم ولا القرميسيني، إحنا عارفين ابن القيم، ما إحنا عارفين أي صوفية طبعا، كلهم صوفية، إنما إحنا عارفين ابن القيم صح. ولولا ابن القيم لا 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 احنا لا عمرنا هنقرأ قرميسيني ولا باطل. وقال أبو حفص لا يصح لأحد الفقر، ولا الفقر فقر، لا يصح لأحد الفقر حتى يكون العطاء أحب إليه من الأخذ. إن يريد يعطي، يبقى إذا أراد يعطي ويخرج كل اللي عنده فهو نصح له الفقر، لأن محمد صلى الله عليه وسلم كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فلا يصح الفقر لله إلا من لا يخشى الفقر، لأن الفقير الله لا يخشى الفقر، الفقير الله لأنه مفتقر إلى من؟ الغني الذي يدوم والذي هو دائم غناه جل وعلا. وليس السخاء أن يعطي الواجد المعدم، وإنما السخاء أن يعطي المعدم الواجد. يعني يقول ليس السخاء أن الغني يعطي الفقير، إنما السخاء أن الفقير يعطي الغني. فقير ابن القيم طبعا هيعدلها، هيقصد بها أن الفقير إلى الله يعني. وقال بعضهم، أنا ما يعجبني كلام حفص، وقال بعضهم الفقير الذي لا يرى لنفسه، هنا طبعا لم يعلق على ابن القيم، السخاء أن يعطي الفقير الواجدة. واحدث والله هتجد، والله كثير رأيناه، إنسان في العائلة غني جدا، غني ملايين، عنده ملايين، لكنه بخيل بخيل، أنت بتعطف عليه، بتعطف عليه، تجيبه يتغدى، تسقيه، هو لا ينفق، خايف لا ينفق، أنت تعطيه لأنه فقير، هو عين حارس مال، عين حارس مال. يعني كان هناك أستاذ في الجامعة، وهذا الأستاذ كان متخصصا في الآثار اليونانية والرومانية، ثم جاءت يعني بعثة أمريكية أو هيئة أمريكية، فهو قاد حفريات، فاكتشف مدينة اسمها مدينة مارية بعد كينج ماريوت هنا في الإسكندرية. لما اكتشف هذه المدينة صار مشهورا شهرة عالمية كبرى، والهيئة الدولية هذه أعطت له أموال طائلة جدا، وأعطوا له فيلا، وأعطوا له سيارة دوج كبيرة جدا، وأعطوا له، اشتروا له كوبونات بنزين بحيث يمول 60 سنة مقبلة مجانا، أموال طائلة جدا. هو كان متزوجا من امرأة ألمانية وخلف منها 2، لكن لا ينفق عليه، فأخذت أولادها ومشت. هو كيف يعيش؟ يأتي بالسيارة الدوج هذه الصبح إلى الجامعة، فيدخل أول محاضرة يسأل الطلبة من معه سندويتش، والله فبعض الطلبة والبنات يعطوا سندويتشات، وهو مروح إلى الفيلا يمر على بيت أخته فيقول لها تعطيله بقية طبيخ أمس يتغدى به وخلاص وخلاص. ظل هكذا والأموال الطائلة موجودة إلى أن مات، ولما مات طلبوا الأولادين من ألمانيا جم أخذوا المال ومشي. هذا واجد ولا لا؟ ولكنه واجد، واجد يملك يتصرف المال لكن لا يتصرف. فالسخاء أخته تعطيه يا أخي يأكل، تتركه ويموت جوعا تعطيه، والفراش الفراش يعطي الشاي وما يحسب، مسكين قال لك مسكين كيف يزوق الشاي، نعطيكم بشاي في اليوم مجانا، الفراش المسكين العامل يعني عامل البوفيه المسكين نعطيكم شيء ينفق، يقول مسكين نعطيه. فهنا اعطاء الفقير او المعدم للواجد، للواجد، لان البخيل هو ليس بواجد على الحقيقة، هو معين حارس لماله. وقال بعضهم الفقير الذي لا يرى لنفسه حاجة الى شيء من الاشياء سوى ربه تبارك وتعالى، تمام ما في اشكال. وسئل سهل ابن عبد الله متى يستريح الفقير، قال اذا لم يرى لنفسه غير الوقت الذي هو فيه، وهي تكلمنا عنها يا اخوان، هو واجب الوقت، انت في واجب الوقت مفتقر الى الوقت الذي فيه، العصر اقيمت الصلاة انت الان فقير الى اتمام صلاة العصر، ولا ينبغي لك ان تفكر في اي شيء اخر غير الخشوع والخضوع وتمام الذكر والتدبر لله. اما وانت في الصلاة تفكر في كما ذكرت لك تفكر في العمر التي تجريها العام القادم وكيف تدبر مالها، ليس هذا واجب الوقت، ما تخلص صلاة العصر بفكر، وللأسف تنتهي صلاة العصر فلا تفكر. ولذا الشيطان هذا خبيث جدا، الشيطان ماذا يفعل معك؟ يأتيك في الصلاة فيفكرك بمشكلات في الدنيا فأنت تنساق إليه، وأول ما تجي تقترب من الحل ينقلك إلى غيره، لأنه حتى لا يريد لك خير الدنيا كمان، ما انت عندك مشكلة في الدنيا، فانت في الصلاة انشغلت تقول افعل كذا وافعل كذا، ايوه فلان الفلاني اخذ منه ونسد الاشكال ويروح نقلك، بس فلان الفلاني ده ممكن ما يعطيكش، فما ليه ساعتها تقول اعمل ايه ادور على غير ينقلك، بحيث ما تصل الى حل مشكلة دنيوية، فصرف عنك الخشوع في الصلاة ولم يحل لك مشكلة دنيوية. لكن اذا غلب عليك الدنيا وعلم انك غالب عليك الدنيا ممكن. وإذا أبو حنيفة رحمه الله لما رجل خب أمالا في مكان ولم يتذكر المكان خلوا صلي صلي، فهو يصلي عرف المكان وقال كنت أعلم أنه لن يتركك، الشيطان لن يتركك. ف ما هي الحكاويات حكايات. فإذا لا بد من إتمام واجب إيش الوقت، وهذا هو الافتقار التام إلى الله جل وعلا. وقال أبو بكر بن طاهر من حكم الفقير ألا يكون له رغبة، وإن كان لا بد فلا تجاوز رغبته كفايته، يعني ألا يرغب في الدنيا، فإن رغب في الدنيا يرغب في الكفاية، يريد يعني ما يكفي من طعام وشراب ولبس، لكن ما يفكر في فيلا عظيمة أو في مأكولات تخزن في الثلاجة كثيرة 10-15 ثوب، وإنما يفكر فقط فيما يكفيه. قال وسئل بعضهم عن الفقير الصادق فقال الذي لا يملك ولا يملك، يعني ما يكون عنده شيء، ما يكون عنده شيء ولا يملك إلا لله، ولا يملك إلا لله. وقال ذو النون دوام الفقر إلى الله مع التخليط، يعني مع ارتكاب بعض الأخطاء أحب إلي من دوام الصفاء مع العجب، دوام العبادة والتعلم ومع الإعجاب بالنفس هذا ضاع، لأن إذا أعجب بنفسي داخله إيش الرياء، والرياء يحبط العمل، ما هو الإعجاب بالنفس هو الداعي للرياء، ولا يدعو للرياء إلى العجب، إلا العجب بالنفس. وإذا نلاحظ هذا حتى تيجي في رمضان مثلا وتجد الإمام ويقرأ بعض الناس وراء متهيئ مستني يغلط عشان يقول يرد هو حفظ، ولا حد يقول حفظ ولا شيء، ولكن هو اللي مشغول بالعجب. فخلي بالك العجب شيطان يطارد طلاب العلم، ولا يفسد طلاب العلم إلا هو، لا يفسد طلاب العلم إلا هو. فإذا خلاص كده بعد كده بقى الفصل تحقيق نعت الفقير، وهذا إن شاء الله بعد رمضان بإذن الله تبارك وتعالى.
متى يستحق الفقير اسم الفقر؟
نعم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وسئل ابن الجلاء متى يستحق الفقير اسم الفقر، فقال: إذا لم يبق عليه بقية منه. فقيل له: كيف ذلك؟ فقال: إذا كان له فليس له، وإذا لم يكن له فهو له. قلت: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: معنى هذا أنه لا يبقى عليه بقية من نفسه، فإذا كان لنفسه فليس لها، بل قد أضاع حقها وضيع سعادتها وكمالها. وإذا لم يكن لنفسه بل كان كله لربه، فقد أحرز كل حظ له وحصل لنفسه سعادتها، فإنه إذا كان لله كان الله له، وإذا لم يكن لله لم يكن الله له، فكيف تكون نفسه له؟ فهذا من الذين خسروا أنفسهم. وقيل: حقيقة الفقر ألا يستغني الفقير في فقره بشيء إلا بمن إليه فقره. وقال أبو حفص: أحسن ما توسل به العبد إلى مولاه دوام الفقر إليه على جميع الأحوال، وملازمة السنة في جميع الأفعال، وطلب القوت من وجه حلال. وقال بعضهم: ينبغي للفقير ألا تسبق همته خطوته. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: يشير إلى تعلق همته بواجب وقته، وأنه لا تتخطى همته واجب الوقت قبل إكماله، وأيضا يشير إلى قصر أمله، وأن همته غير متعلقة بوقت ولا يحدث نفسه ببلوغه، وأيضا يشير إلى جمع الهمة على حفظ الوقت وألا يضعفها بتقسيمها على الأوقات. وقيل: أقل ما يلزم الفقير في فقره أربعة أشياء: علم يسوسه، وورع يحجزه، ويقين يحمله، وذكر يؤنسه. وقال أبو سهل الخشاب لمنصور المغربي: إنما هو فقر وذل. فقال منصور: بل فقر وعز. فقال أبو سهل: فقر وثرى. فقال منصور: بل فقر وعرش. قال ابن القيم: أشار أبو سهل إلى البداية ومنصور إلى الغاية. وقال الجنين: إذا لقيت الفقير فلقه بالرفق ولا تلقه بالعلم، فإن الرفق يؤنسه والعلم يوحشه. فقلت: يا أبا القاسم، كيف يكون فقير يوحشه العلم؟ فقال: نعم، الفقير إذا كان صادقا في فقره فطرحت عليه العلم ذاب كما يذوب الرصاص في النار. وقال أبو المظفر القرميسيني: الفقير هو الذي لا يكون له إلى الله حاجة. قال أبو القاسم القشيري: وهذا اللفظ فيه أدنى غموض على من سمعه على وصف الغفلة عن مرمى القوم، وإنما أشار قائله إلى سقوط المطالبات وانتفاء الاختيار والرضا بما يجريه الحق تبارك وتعالى. قال ابن القيم: وبعد، فهو كلام مستدرك خطأ، فإن حاجات هذا العبد إلى الله بعدد الأنفاس، إذ حاجاته ليست كحاجات غيره من أصحاب الحظوظ والأقسام، بل حاجات هؤلاء في حاجة هذا العبد كتفلة في بحر، فإن حاجته إلى الله في كل طرفة عين أن يحفظ عليه حاله ويثبت قلبه ويرقيه في مقامات العبودية، ويصرف عنه ما يفسدها عليه، ويعرفه منازل الطريق ومكامنها وآفاتها، ويعرفه مواقع رضاه ليفعلها ويعزم عليها، ومواقع سخطه ليعزم على تركها ويجتنبها، فأي حاجات أكثر وأعظم من هذه؟ فالصواب أن يقال: الفقير هو الذي حاجاته إلى الله بعدد أنفاسه أو أكثر، فالعبد له في كل نفس ولحظة وطرفة عين عدة حوائج إلى الله لا يشعر بكثير منها، فأفقر الناس إلى الله من شعر بهذه الحاجات وطلبها من معدنها بطريقها. وإن كان لا بد من إطلاق تلك العبارة على أن منها كل بد، فيقال: هو الذي لا حاجة له إلى الله تخالف مرضاته وتحطه عن مقام العبودية إلى منزلة الاستغناء. وأما أن يقال: ألا حاجة له إلى الله، فشطح قبيح. وأما حمل أبي القاسم لكلامه على إسقاط المطالبات وانتفاء الاختيار والرضا بمجاري الأقدار، فإنما يحسن في بعض الحالات وهو في القدر الذي يجري عليه بغير اختياره في القدر. نعم. وهو في القدر الذي يجري عليه بغير اختياره ولا يكون مأمورا بدفعه ومنازعته بقدر آخر كما تقدم. وأما إذا كان مأمورا بدفعه ومنازعته بقدر هو أحب إلى الله منه وهو مأمور به أمر إيجاب أو استحباب فإسقاط المطالبات وانتفاء الاختيار فيه والسعي عين العجز، والله تعالى يلوم على العجز. وقال ابن خفيف: الفقر عدم الأملاك. نعم. وقال هنا وقال ابن خفيف: الفقر عدم الأملاك والخروج عن أحكام الصفات. قال ابن القيم: يريد به عدم إضافة شيء إليه إضافة ملك، وأن يخرج عن أحكام صفات نفسه ويبدلها بأحكام صفات مالكه وسيده. مثاله: أن يخرج عن حكم صفة قدرته واختياره التي توجب له دعوى الملكة والتصرف والإضافات، ويبقى بأحكام صفة القدرة الأزلية التي توجب له العجز والفقر والفاقة، كما في دعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. فهذا اتصاف بأحكام الصفات العلى في العبد وخروج عن أحكام صفات النفس. وقال أبو حفص: لا يصح لأحد الفقر حتى يكون العطاء أحب إليه من الأخذ، وليس السخاء أن يعطي الواجد المعدم، وإنما السخاء أن يعطي المعدم الواجد. وقال بعضهم: الفقير الذي لا يرى لنفسه حاجة إلى شيء من الأشياء سوى ربه تبارك وتعالى. وسئل سهل بن عبد الله: متى يستريح الفقير؟ فقال: إذا لم ير لنفسه غير الوقت الذي هو فيه. وقال أبو بكر ابن طاهر: من حكم الفقير ألا يكون له رغبة، وإن كان لا بد فلا من حكم الفقير ألا يكون له رغبة، وإن كان لا بد فلا تجاوز رغبته كفايته. وسئل بعضهم عن الفقير الصادق فقال: الذي لا يملك ولا يملك. وقال ذنون: دوام الفقر إلى الله تعالى مع التخليط أحب إلي من دوام الصفاء مع العجب.
ابن القيم رحمه الله بيحاول يفك لنا ألفاظ الصوفية ويحولها إلى معاني سنية، فجزاه الله خير. فقال: كان الكلام أصلا عن أرباب الطريق في الفقر والغنى. أرباب الطريق يعني يقصد بهم العباد المخلصين لله تبارك وتعالى. الطريق معناها خوض الطريق وتلمسه والتمسك به الموصل إلى الجنة. فقال: وسئل ابن الجلاء: متى يستحق الفقير اسم الفقر؟ يعني متى يكون فعلا مستحقا لاسم الفقر؟ قال: إذا لم يبق عليه بقية منه. قال: إذا زال الفقر كله عنه. فقيل: كيف ذاك؟ قال: إذا كان له فليس له، وإذا لم يكن له فهو له. يعني إذا كان هو لله فليس لنفسه، إن كان له يعني لله فليس له يعني ليس لنفسه، الهاء الأولى على الله والهاء الثانية على العبد. وإذا لم يكن له فهو له، يعني إذا لم يكن لله فهو لنفسه. ما هو؟ يعني الإنسان يخلص أن يكون كله لله تبارك وتعالى، يخلص أن يكون كله لله عز وجل ولا يملك لنفسه شيئا أبدا، لا يملك لنفسه شيئا أبدا حتى في الإرادات وفي فعل الخيرات. فهو إن هم بحسنة وعمل الحسنة مخلصا فإنه يرى أن الهمة بالحسنة الله الذي أودعها فيه وليس له فيها فضل، وأنه حين فعلها الله قدره على فعلها ووفقه لفعلها وأحاطه حين يفعلها ويسر له فعلها وهو ليس له أي فضل. وإذا أجازه الله وأعطاه الحسنة بعشر أمثالها فذلك فضله لأنه لم يفعل شيء. تمام كده؟ يعني عندهم عند هذا الكلام، إذا جاهدت بنفسك ومالك وقتلت في سبيل الله فأنت شهيد، فهل أنت تفرح بذلك؟ تفرح بذلك بالله وليس بنفسك، فأنت تقول نفسي قتلت، هو الذي خلق النفس ويسر قتله شهيدا. وجاهدت بمالك تقول أن لم يكن لي مال، هو الذي رزقني هذا المال ورزقني النية والهمة والعزم على أن أنفقه في سبيل الله، ثم قواني على أن أنفقه في سبيل الله، فكون يعطيني الجنة ويعطيني الجنة على شيء لم أفعل. فلا أنا نفسي لي ولا مالي لي ولا الهمة كانت لي ولا النية هو الذي أودعها فيها ولا الفعل هو الذي قدرني عليه، فإذا كل ما يعطيني الله إياه فهو محض فضل. وقوله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، هذا من تفضل الله تبارك وتعالى علينا، وإنما الحقيقة أننا ندخل الجنة بما كان هو يؤهلنا له. نحن قلنا الدرجة الأولى إنك تعمل العمل وتقول أنا صليت فله الحمد أن وفقني وأسأله الأجر على صلاتي، هذه الدرجة الأولى من الفقر أو الدرجة الأولى من الغنى. وهذه الأحوال أنت بتوجد أحوال نفسك، تقول أنا صمت رمضان الماضي، صمت هو وفقني سبحانه للصيام فله الفضل تبارك وتعالى، وأطلب منه أن يجعل هذا الصيام شفيعا لي لأني صمت. الدرجة الأعلى منها أنك تقول أنا ما صمت ده هو سبحانه وتعالى فرض علي الصيام بفضل منه ومنه، ثم إنه قواني على أن أنوي الصيام وخلق النية فيه، أنا ما فعلت شيء، ثم إني صبرت على الطعام والشراب والشهوة، أنا ما صبرت، هو سبحانه وتعالى الذي صرف عني الوقوع في الأكل أو الشرب أو الشهوة، وهو الذي عصم نفسي ولم أفعل أنا أي شيء، فكون سبحانه وتعالى يعطيني أجرا عظيما على الصيام لأن الصيام له وهو يجزي به، فهو تفضل على ما لم أفعل. فحين يصل هذه الدرجة صار هو له أم له، هذا من هنا كلمة له وله، لم يصل له يعني لم يصل لنفسه وإنما صار لله تبارك وتعالى، هذا معنى الكلام. ولذا قال ابن القيم قلت معنى هذا أنه لا يبقى عليه بقية من نفسه، يعني لا يرى لنفسه شيئا، فلا نفسي نوت ولا نفسي عزمت ولا نفسي اتجهت ولا نفسي فعلت. احنا قلنا الدرجة الأولى لو أنت الآن أمسكت سيفا جاهدت في سبيل الله قتلت الكافر، تقول الحمد لله جاهدت في الله وقتلت الكافر رغبة في التقرب إلى الله. الدرجة الثانية تقول أنا ما فعلت شيء، أنا جالس فوجدت نية جت لي خلقها الله فيا إني أمسك السيف وأجاه، ثم أنا ما أمسكت السيف، هو حرك يدي سبحانه وأطلقها وهو اللي أقبضها على السيف، وهو الذي حركها بهذا السيف فأنزلها على رقبة الكافر فقتل هذا الكافر، ثم يعطيني الجنة أنا ما فعلت شيء. فهنا صرت له أم صرت لنفسك؟ هذا الاعتقاد بأن ليس لك أي فعل وإنما الفعل كله في الخيرات لمن؟ لله تبارك وتعالى. فقال فإذا كان لنفسه فليس لها، بل قد أضاع حقها وضيع سعادتها وكمالها. طبعا إذا كان لنفسه خالصة فهو مرائي، نقول أنا الذي قاتلت وأنا الذي جاهدت وأنا الذي فعلت، هنا لم ينسب أي فضل لله تبارك وتعالى، فصار لنفسه ولا لله؟ صار كله لنفسه. أما إذا قال أنا قاتلت وجاهدت بتوفيقه وفضله ومنه وبتشريعه الجهاد لي، فهنا صار حظ لله وحظ لنفسك، وهذا خير وبركة وممدوح ودرجة من الغنى. الدرجة الأعلى أن تقول ها أنا ما فعلت أي شيء أصلا، حتى النية أنا ما نويت، بل وجدت النية في هو سبحانه وتعالى أوجد النية فيه، أنا ما عملت شيء، أنا جالس فوجدت خلق في نية التوجه إلى الله، ثم خلق في عزما، ثم حركني، فما فعلت شيء، فلا يرى لنفسه أي فضل نهائيا نهائي. وبالتالي يقول هو إذا أدخلني الجنة فهذا نعمة وفضل منه، لأن أنا طوال حياتي مثلا لو طوال حياتي أجاهد وأقرأ وأصلي وأصوم وهو ما فعلت شيء، ما فعلت شيء أصلا. قال بل كان كله لربه فقد أحرز كل حظ له وحصل لنفسه سعادتها. لو فعل هكذا سيكون هو، لأن الإنسان لو كل هذا في الحقيقة أنه لم يفتر عن ذكر الله، لأنه الآن لما تيجي نية يقول لك هو أوجب، لما يحدث فعل هو فعل هو فعل، إذن هو الآن صار لا يفكر إلا في الله تبارك وتعالى، فهو ذاكر ذكار لله تبارك وتعالى دائما. فصار كله لربه وأحرز كل حظ له وحصل لنفسه سعادتها، لأن السعادة تكون بدوام القرب من الله عز وجل. فإنه إذا كان لله كان الله له، إذا هو قال كل لله صار الله له، يعني الله عز وجل يؤيده ويعينه سبحانه وتعالى ويحفظه. وإذا لم يكن لله لم يكن لله، إذا هو لم ينسب الفضائل كلها لله إذن هو نسب الفضل لنفسه فاتخذ نفسه إلها مع الله، فكيف تكون نفسه له؟ فهذا من الذين خسروا أنفسهم لأنه اعتبر نفسه إلها مع الله، فيقول أنا الذي وأنا الذي وأنا الذي، خلاص هو اعتبر نفسه أنه يعني خالق مع الله. وقيل حقيقة الفقر ألا يستغني الفقير في فقره بشيء إلا بمن إليه فقره، يعني إذا أردت تستغني فلا تستغني إلا بالله فقط. يعني لو واحد فقير وقال أنا الحمد لله والدي غني سيعطيني، هذا ليس افتقار إلى الله، وإن كان لا بأس به الحمد لله، أقول لك أنا والدي الحمد لله مليان مليء وعنده مال وسأصرف كما أشاء وأتاح لي أن أصرف كما أشاء، ثم إذا مات قبلي فأنا أيضا أرثه ويكون عندي المال. يقول هذا لا بأس به، ولكنه ليس الدرجة المطلوبة. الدرجة المطلوبة أن تقول أنا مستغني بالله ليس بأبي، وإن كان أبي عنده مال وأنا أخذ منه فالله هو أودع هذا المال ويسر لي الأخذ منه وأجعلني أخذ منه، فصار ينسب كل شيء لله ولا لنفسه، لهذا هو. فإذا لا يكون، لا يستغني الفقير إلا بشيء إلا بمن إليه فقره، يعني يستغني بالله وحده. فلو عندك والد هو ينفق عليك وعنده أموال وانت لا تكسب، ولكن الوالد يكسب والأموال طائلة، أبوك عنده خزائن أموال وانت الحين تقول اعمل الوالد الحمد لله بيعطيني، إذا انت خفت أن يموت الوالد أو أن يذهب ماله أنت لست محققا، أنت فقير الآن، أنت فقير الآن. فتقول أنا والدي الحمد لله عنده أموال وأتاح لي أنفق منها، والله أخاف أن المال هذا يضيع ولا والدي يموت ولا يكون لي شيء. هنا إذا خفت يبقى أنت متوكل على الله، مفتقر إلى الله؟ لا، أنت مفتقر إلى والدك وإلى ماله. فكمال الفقر، كمال الفقر لله أنك تقول هو رزقي كفله هو سبحانه عز وجل، بقي والدي ولم يبقى، ذهب ماله ولم يذهب، هو الذي يكفي. فهذا اسمه الافتقار إلى الله وحده تبارك وتعالى. وقال أبو حفص أحسن ما توسل به العبد إلى مولاه دوام الفقر إليه. فعلا لازم تفتقر الله دائما دائما، فلا تقول في نفسك لو أذن العصر الحمد لله أنا أقوم أصلي، تقول لو أذن العصر أخاف ألا يقويني على الصلاة، أخاف ألا يرزقني النية على الإخلاص في الصلاة. فدائما أنت دائما مفتقر إلى الله تبارك وتعالى، دائما مفتقر إلى الله تبارك وتعالى في جميع الأحوال. قال وملازمة السنة، هنا ابن القيم وضع هذا الكلام يعني ليعدل كلام الصوفية، الصوفية ما يقول سنة، تسمعت سنة أنا قلت للصوفية أبدا. قال وملازمة السنة في جميع الأفعال، لأن اللي هو التصحيح، لأن الفعل لن يصح إلا بلزوم السنة، فالإخلاص والنية لا تغني عن صحة العمل، إخلاص ونية لصلاة العصر وصلي ثلاثة ما يصلح، لابد يصلي أربعة، هنا اتباع السنة. وطلب القوت من وجه حلال، إن الإنسان يبحث عن الوجه الحلال، فإذا ذهب إلى عمل فيقول هو الذي يسر هذا العمل والذي وفقني لأنضم لهذا العمل، إذا رزقت منه تقول هو رزقني منه ورزقني رزقا حلال، أما أنا فأنا فقير تام الفقر إليه، هذا معنى الكلام. نعم أبو جهد.
اللهم
آمين. لا لا، أنا أسأله أن يوفقني لأتيان صلاة الجماعة، ثم إذا لم آت يقول أنا لا، أنا لا، لم أحسن التوكل ولم أحسن الطلب ولم أحسن الدعاء، فتسلط علي الشيطان فمنعني، فتنسب السيئة لمن؟ لنفسك، لأن الله قال ما أصابك من حسنة وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فتقول أنا إذا وفقت سأجاهد في سبيل الله، أسأل الله أن يوفقني أخرج الجهاد في سبيل الله، ثم لا تخرج تقول لم يوفقني، هذا غلط. تقول أنا تقاعست أو أنا لم أتقاعس ولكني لا أستحق هذه النعمة فلم يعطيني إياه، فلا تنسب إلى الله أي سوء أبدا. كلمة إيش؟
أنا ما توفقت.
لا، إحنا بنتكلم درجة الغنى التام، درجة الغنى التام ما بتنسب نفسك أنا دي، بتنساها أنا خالص. إنما إحنا قلنا درجة العبودية وما حضر معنا، درجة العبودية تقول لك أنا مش قلت في الأول، لو قلت أنا صليت وأنا جهدت والحمد لله هذا لا بأس به، لا بأس به، ولذا تقول أنا تعلمت عند الشيخ فلان، ذهبت عند الشيخ فلان، هذه درجة الأولى. إنما الدرجة الثانية تقول أنا ما ذهبت، أنا ما تعلمت، ده هو الله عز وجل أخذني وساقني وأذهبني عند الشيخ فلان، ثم لما جلست هو الذي أجلسني عند الشيخ فلان، أتاح لي فهما أفهمه، وأتاح لي استيعابا أستوعبه، وأتاح لي لسانا أسأل به، وعلمني السؤال وساقه على لساني له، فجاوبني الشيخ، جاوبني بتوفيق الله، ففهمت الإجابة، ما فهمت أفهمني الإجابة هو، عرفت؟ فالدرجة اللي نتكلم عنها درجة أنك تنسى نفسك في أي شيء، لا ترى لنفسك أي فضل، لأنك لو رأيت نفسك أي فضل فهذا ليس من تمام الافتقار، تمام الافتقار أنك لا، أنت معدم، معدم مسكينا ذا متربة، هو الله عز وجل يحركك ويقومك، وأنت مجبور تماما على الخيرات. احنا قلنا الإنسان في الخيرات لا بأس بالجبر، لا بأس بالجبر، أما في المعاصي فلا بأس أيضا بالقدر والاختيار. احنا ضد القدرية ضد الجبرية، لكننا جبرية في الخيرات وقدرية في السيئات. ما هو في الكل كلام على القلب اي وقاء يا أيوة علي. طيب ما انا لم اوفق لهذا الخير، لماذا لم توفق؟ تقول غلبت نفسي والشيطان، هي ذنوبك، ذنوبي لم تقومني على هذا، لكن اذا قلت لم اوفق لماذا هو الذي اراد هذا، هذا حرام عليك لانها سيئه. احنا قلنا لا تنسب سيئة الله الا اذا تاب العبد منها توبه نصوح، فالإنسان إذا زنى لا يقول هو ربنا جل كتب عليه الزنا، هذا باطل أبدا، يقول ربنا كتب عليه عدم الزنا وحرم عليه الزنا، فإذا تبت توبة نصوحا نقول هو كتب عليه الزنا والحمد لله تاب عليه منه، لأنها تحولت إلى إيش؟ الذنب تحول إلى مصيبة، فتنسب لله. آدم عليه السلام لما عصى ربه عز وجل قال أنت يا رب كتبت علي ذلك؟ ما قال. لما تلقى من ربي كلمات فتاب عليه وقابل موسى قال هو كتب عليه، لأنه خلاص تاب، فهمت؟ فهم. واللعيد مرة أخرى، أنت نفترض يا أبا جواري ارتكبت ذنبا، فإذا قلت لك أنت ارتكبت تقول نعم ارتكبت الذنب، أنا إنسان ضعيف غلبني الشيطان غلبتني نفسي، ادعو الله أن يتوب علي، تمام كده، تبت توبة نصوحا وخلاص وأقلعت عن هذا الذنب وندمت عليه، تقول كتب الله علي هذا فتبت منه والحمد لله، فتنسب إلى الله الذنب في حال تبت منه، وتنسب نفسك الذنب في حال لم تتب منه، فهمت كده؟ الآن هل ماعز يمكن أن يقول إن الله كتب علي أن أزني؟ ها؟ نعم يقول، تمام كده؟ لكن إذا لم تتحقق توبة المخزومية هل أن تقول إن الله كتب علي السرقة؟ لا. فلا تكتب، لا تنسب أي فعل سيء منك إلى الله إلا أن تبت منه. ما هو قد لا تنسق إلى هذا العارض العقلي، لأنه قد يسوقك إلى عدم التوبة طالما كتب عليه دونه. طيب إذن لابد أن نستغني عن كل شيء بالله. إذا بقي شيء يبقى هذا فيه افتقار، ولكن ليس تمام الافتقار. تمام الافتقار لا تنسب نفسك شيئا أبدا. فعند هؤلاء الذين يبحثون عن تمام الغنى الذي هو تمام الفقر، ما هو تمام الغنى هو تمام الفقر، تمام الغنى بالله وتمام الافتقار إليه. فلو أنت قلت أنا جلست في درس التدمرية فهمته، هذا خلاص أنت ما عندك افتقار إلى الله خلاص. لكن تقول يسر لي حضور الدرس، ويسر لي الجلوس، ويسر لي الاستماع، وأفهمني سبحانه كما فهم سليمان، لأن الله قال ففهمناها. هل قال سليمان لأبيه داود أنا فهمت، ولا فهمني الله؟ هكذا. فلما تنسب كل الفضائل إلى الله يكون هذا كل الغنى أو كل الفقر إليه، لأن كل الفقر الله هو كل الغنى إليه. إذن لا ترى نفسك، هو يريد إلغاء النفس في خضم فضائل الله تبارك وتعالى. وقال بعضهم ينبغي للفقير ألا تسبق همته خطوته، يعني لا تكون همته سابقة على فعله. ماذا؟ فقال ابن القيم يشير إلى تعلق همتي بواجب وقت، يعني خلي الهمة فيما يتعلق بواجب الوقت. كيف يعني؟ يعني الآن أنت حاضر درس طريق الهجرتين، لابد أن تكون همتك الآن فهم ما يقال في الدرس، وليس همتك أن تسوي عمره العام القادم، لأن هذه همة سابقة للإيش؟ للخطوة. لا، هو يريد الهمة مع الخطوة، يعني واجب الوقت، من دون إنكار النية لغيره، ولكن يتكلم عن واجب الوقت. إذا أذن العصر واجب الوقت هو إيش؟ الصلاة. إذا حان رمضان واجب الوقت هو الصيام. لهل ينفي نيات أخرى؟ ما ينفيها، لكن النية الواجبة الآن هي ما حان وقته. فهو الآن هو الكلمة اللي قالها الصوفي ينبغي الفقير ألا تسبق همته خطوته، هو ابن القيم يحاول يعني يعطينا كلاما سنيا مقبولا، ولذا كلامه مقبول، أما كلام الآخرين هذا مشكل. فقال وألا تتخطى همته واجب الوقت قبل إكماله. همتك في صلاة العصر أنك تتم صلاة العصر على خير وجه، أن تؤدي الأركان وتؤدي الشروط وتؤدي الائتمام وتؤدي الإخلاص وتؤدي التدبر فيه، هذه الهمة منصرفة إلى واجب الوقت. وأيضا يشير إلى قصر أمله، أنا همتي الآن أن أنجز ما هو موجود، لأن قد لا أعيش لحظة بعد ذلك، فده اسمه قصر الأمل. فقال وأن همته غير متعلقة بوقت لا يحدث نفسه ببلوغه. فإذا أنت الآن العصر يؤذن وتقول خليني بس أدبر العمرة اللي سأقوم بها بعد 5 شهور، يا عم صلاة العصر وخيمة، لا، العمرة مهمة جدا، ثواب عظيم جدا. الآن أنا من أين آتي المال والتذكرة من فين واركب إيش واروح فين؟ أنت الآن تفكر في شيء قد يقصر عنه إيش أملك، وغفلت عن واجب الوقت، فإذا تكون الهمة منصرفة إلى واجب الوقت. ولو أن إنسانا في الصلاة ووجد نفسه ساهيا كما هو شأننا جميعا صح أثناء الصلاة، وتيقظ، أنا الآن في صلاة العصر والإمام يقرأ الفاتحة وأنا أقرأ الفاتحة، ما لي أفكر؟ أنا لا أفكر في حرام، أفكر في طاعة، وأنا أصل أفكر في طاعة، فأدركت أني أفكر ولكني أفكر في طاعة. يعني أثناء صلاة العصر تقول إن شاء الله نصلي في مسجد كذا بدل مسجد كذا، نصلي في مسجد الولاء لأن أخونا علي سيصلي معنا بجزء إن شاء الله، فهنا الواحد يتدبر ويخلص لله تبارك وتعالى. أنت الآن تفكر أثناء إيش؟ فانتبهت أن أنت تفكر، وإن كان فيه خير تقول لا هذا خير خلينا أكمل تفكير فيه، لا، هذا هو، لابد أن تمتنع فورا عن التفكير إلا فيه ما أنت فيه، حتى لو كان تفكر فيه خير، تفكر في الجنة، تفكر في رؤية الله تبارك وتعالى، تقول خليني أنا أصلي العصر لكن أفكر في رؤية الله، وجه الله ومتعة عظيمة ولذة كبيرة. يا عم أنت الآن والشيطان يضحك عليك، أنت تفكر في طاعة، خليك تفكر في الطاعة، فهذا باطل، لكن لابد الانصراف إلى واجب الوقت. ويشير حضرتك ويشير إلى جمع الهمة على حفظ الوقت، همتك كلها تقول أحفظ وقتي الآن، أنجز ما أنا فيه الآن، وألا يضعفها بتقسيمها على الأوقات. لأنك أنت لو قسمت الهمة وأنت في صلاة العصر على الإخلاص في صلاة العصر والتفكر في صلاة المغرب والتفكر أنت ستكون إماما فتقول أنا وأنا أصلي العصر الآن أراجع أول سورة الإسراء لأني سأصلي بالمسلمين بسورة الإسراء في سورة في صلاة المغرب هي إيه سبحان الذي أسرى بعبده قلقل الباء بعبده. أنت تفكر وأنت في صلاة إيش تفكر في طاعة ولا لا؟ لكن الحقيقة أنها صلاة إيش؟ أي نعم هذا هو هذا عدم حفظ الوقت عرفت. فلا تقسم نيتك حتى لو انقسمت على الخيرات إذا تجاوزت واجب الوقت. الآن ترجمة مفهومة الآن عملية ترجمة هذا كلام ما يحتاج ترجم درجة عالية جدا نعم ولكن لابد أن نجاهد والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين فلابد من الجهاد وكلنا نغلب على هذا ولا لا كله في الصلاة عمال وهناك من يستسلم للتفكير في أمور دنيا خصوصا لو كان مثلا لسه مثلا متعارك مع زوجته يقول لا أنا بعد الصلاة هروح أوريها بقى هو بيصلي الحمد لله رب العالمين أوريها إزاي أول ما أدخل هعمل الحمد لله رب العالمين هو الآن لسانه يقرأ ولا لا وعقله فين يا أخوان هنا ولو ردت علي أفقعها ضربة بس إيه النبي قال تجنب الوجه وحديث صحيح حديث صحيح الألباني صحيح الألباني تجنب الوجه ولا تشين جارحة خلاص أضربها شلوط في موضع اللحم يعني فين في الكتف في الكتف أنت تفكر في شيء تعالج به مشكلة ويحجم عليك الفكر التفكير العلمي لكن كله صرفك عن واجب إيش الوقت صرفك عن واجب الوقت فهنا لابد من جمع الهمة على جمع الهمة هو دوام وتمام الفقر الذي هو دوام وتمام الغنى لا فرق بين الفقر والغنى عند هذه الدرجة العالية نعم طب لا ما يتعارض وهذه لم تكن طاعة منه هذه غفلة منه ولذا طلب الشهادة خلاص قال أنا إيش اللي جرالي إيش اللي جرالي جاء يصلي المغرب بالمسلمين فلم يقرأ كلمة ثم أخذ يدبر الجيش في الصلاة ثم قال اللهم اقبضني إليك شهيدا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نفسه أنه بدأ يعني يتأثر ويذهل في الصلاة فطلب الشهادة فهل هذا اتبع في هذا لا عندنا نص قطعي يأتي الشيطان وأحدكم وهو في صلاة فيقول اذكر كذا اذكر كذا مما لم يكن يذكر فيأتي إذن هذا من الشيطان الشيطان ممكن يقول لك كلام ده تعرف أول الصلاة يجي لك كله يقول لك من الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك اخلص في الصلاة واخشع فيه وبعدين رحنا لك على أفكار أخرى حتى لو كانت أفكار شرعية حتى لو كنت تفكر في ساعة حديث ولا شيء ثم يقول لك لا أنت لم تعبد الله كأنك تراه لأن أنت بطل صلاة لغاية ما تروق وتحل الإشكال ترجع تاني تصلي يلعب بك الشيطان فعندنا نص قطع إذا قلت أن عمر وخطر كان يدبر الجيش في الصلاة إذا يجب علي أن أسهو في صلاتي وأدبر أموري أثناء الصلاة هذه مصيبة ضاعت الصلاة إذا وقيل احنا الآن نتكلم عن الفقير أي فقير الفقير الفقر التام الذي هو وقيل أقل ما يلزم الفقير في فقره أربعة أشياء علم يسوسه طبعا هذا لازم وهذا فرض لأن حديث طلب العلم فريض ماشي على كل وغير ذلك ما يرد الله به خير فقه في الدين إذن علم يسوسه وورع يحجزه الورع إذا تركت المحرمات والشبهات هذا هو الورع هذا هو الورع ورع يحجزه عن ارتكاب المحظورات ويقين يحمله يقين بفضل الله وبتأييد الله وبثواب الله فيحمله أن يشجعه ويقوي همته على العمل وذكر يؤنسه لأن الإنسان لا يأنس إلا بذكر الله ألا بذكر الله معنى تطمئن تأنس القلب المطمئن هو قلب منشرح فهذه الأربعة مهمة جدا ولا ينبغي الإنسان يغفل عنها وقال أبو سهل الخشاب لمنصور المغربي إنما هو فقر وذل يقصد فقر وذل لمن وقلنا الفقر لله هو تمام الغنى، والذل لله هو تمام العز، لأنك أنت إذا ذللت لله فلن تذل لمخلوق. فقال له منصور: بل فقر وعز، يعني يقصد أن الذل لله هو تمام العز. وكان ينبغي أن يرد يقول: بل غنى وعز، إذا وافقت في مدلول الفقر فوافقه في مدلول الذل، لأنه هو يقصد بالفقر تمام الافتقار إلى الله، يعني يقصد بالغنى، وبالذل العزة بالله تبارك وتعالى. فإذا عدلت له يا منصور قل له: بل غنى وعز. فقال أبو سهل: فقر وثرى، يعني فقر لزوم التراب، أو فقر وموت، لأن الموت إنسان يدفن فيه الثرى. فقال: بل فقر وعرش، يعني فقر وتوجه إلى العظيم تبارك وتعالى. قلت: أشار أبو سهل إلى البداية ومنصور إلى الغاية. يعني أبو سهل يقول الفقر والذل هذه بداية العبد، تنتهي بالغنى والعز، لأن تمام الافتقار إلى الله يوصلك إلى الغنى التام به، وتمام الذل لله يصير العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. فتمام العز الجوع لله هو الشبع، والعطش لله هو الري، والذل لله هو العز. فهنا ابن القيم يقول أبو سهل يقصد البداية الفقر والذل، ومنصور يقصد أن الفقر والذل يؤدي إلى الغنى والعز. نعم. وقال الجنيد: إذا لقيت الفقير فلقه بالرفق ولا تلقه بالعلم، فإن الرفق يؤنسه والعلم يوحشه. وهل يكون رفق إلا بعلم؟ وهم أهل السنة، هم أعلم الناس بالحق وإيش وأرحم الناس بالخلق، فلا يكون رحمة ولا رفق إلا بعلم. لكن لا يقصد تقابل الفقير بالمسائل، لعل يقصد هذا، احنا بنتابع ابن القيم في يعني تعديل المقاصد، لعل يقصد أن تقابل الفقير اللي هو العامي بمسائل علمية معقدة. انت تقابل الفقير بمسائل علمية معقدة يكره الدين، ما يفهم ماذا تقول. واذا هذا العلم لا نماري به السفهاء، لا نماري به السفهاء، ما يصلح. ما تقول الفقير؟ ما هي دلالات اسم النصير؟ دلالات، هو يعرف دلالات، يعرف تقول له كل دلالات التطابق، طب دلالات التضمن، طب اللزوم والالتزام، هذا يفتح للفقير. فقير اول ما تعلموا علموا الالوهية يا اخوانا، اول، لان النبي صلى الله عليه وسلم اول ما جه علمهم الالوهية، مش كده؟ فليكن اول ما تدعوهم ان يعبدوا الله، ان يوحدوا الله، واسمه توحيد العبادة، اسمه توحيد التعلق، توحيد العبادة وتوحيد التعلق بالله تبارك وتعالى. فلما تعلم فقير في بداية التعليم لا تعلمه المدلولات، وتعلمه الأول توحيد العبادة لله تبارك وتعالى، لأن هذا طريق الأنبياء. قلت: يا أبا القاسم، كيف يكون فقير يوحشه العلم؟ فقال: نعم، الفقير إذا كان صادقا في فقره فطرحت عليه العلم ذاب كما يذوب الرصاص في النار. ليه؟ الفقير الصادق في فقره، عارف يعني صادق في فقره؟ يعني صادق في الافتقار إلى تبارك وتعالى. طرحت عليه العلم ذاب كما، بالعكس، ده يزداد فقره إلى الله، كما لو كان خفيت عليك بعض المسائل هنا، فلما بينتها لك ازداد التعلق بالله بها. وقال أبو المظفر القرميسيني: الفقير هو الذي لا يكون له إلى الله حاجة. الفقير هو الذي لا يكون له إلى الله حاجة. وقال أبو القاسم القشيري: وهذا اللفظ فيه أدنى غموض على من سمعه على وصف الغفلة عن مرمى القوم. يعني شوف، الذي لا يكون له إلى الله حاجة هو أصلا لم ينسى الله لكي يذكره، أدي معنى، يعني هو ليس له حاجة إلى الله، يتذكر فيطلب، لأنه دائم الطلب، دائم التوسل إلى الله تبارك وتعالى. كما ان انسان هو امام مسجد ومعلوم انه سيد بن المسيب مثلا، ما يصلح تقابل سيد بن المسيب تقول له: يا سعيد، حافظ على صلاه الجماعه، لان الرجل 50 سنة ما راى قفا احد، يعني 50 سنة في الصف ليش الاول. الذي لا تفوته تكبيره الاحرام 40 يوما له براءتان. سيد بن المسيب ما فاتته تكبيره الاحرام 40 سنة، 50 سنة. فهل هذا يحتاج إلى التذكرة بصلاة الجماعة على الأقل؟ لا لا. فهو هنا معنى لا يكون له إلى الله حاجة أنه أصلا لم يغفل عن الله لكي تذكره بأن يحتاج إلى الله. تلفيق. وقال أبو القاسم القشيري: وهذا اللفظ فيه أدنى غموض طبعا على من سمع الرأس في الغفلة عن مرمى القوم، وإنما أشار قائله إلى سقوط المطالبات وانتفاء الاختيار والرضا بما يجريه الحق تبارك وتعالى. يعني لم يعد له إلى الله حاجة، ما عاد يقول يا رب يعني أغنني من الفاقة والمسكنة، يقول لا، هو اختار لي الفاقة والمسكنة أرضى ولا أطلع، اختار لي المرض ما أقولش فين، هو اختار لي المرض ليعطيني ثوابا وأجرا وهو فما أقولش فين. فهذا ليس له حاجة إلى الله، يعني يرضى بكل ما أعطاه الله فلا يريد تعديلا ولا زيادة، هذا هو ما معنى ليس له إلى الله حاجة. يعني معناها لا، يعني معناها إيه؟ راض بقضاء الله تبارك وتعالى كله فلا يريد حاجة أخرى، إنما ليس معناه غافل عن الله ومستكبر الله تبارك وتعالى. قلت وبعد فهو كلام مستدرك خطأ. صح أن الكلام مهم، لما تقول لواحد ينبغي أن لا يكون لك حاجة إلى الله يقول لك سبحان الله، ده لا يجب أن نكون دائما محتاجين إلى الله، بل نحن دائما محتاجون إليه سبحانه تبارك وتعالى. فقال كلام مستدرك خطأ، فإن حاجات هذا العبد إلى الله بعدد الأنفاس، إذ حاجاته ليست كحاجات غيره من أصحاب الحظوظ والأقسام. يعني إذا لم ترد من الله أن يرفع عنك المرض وتقول هذا رضا بقضائه، طيب ما تطلب أن يرفع عنك المرض لتكون عبدا قويا، والمؤمن القوي خير وحب الله من المؤمن الضعيف. وإذا مرضت وأصبحت لا تستطيع القيام الصلاة قائما فتصلي قاعدا، هل يمنع هذا من أن تطلب من الله الشفاء لتصلي قائما؟ لا. فهنا عشان كده بيستدرك ابن القيم رحمه الله قال: بل حاجات هؤلاء في حاجة هذا العبد كتفلة في بحر. يقول لازم تكون الحاجة بعدد الأنفاس، يعني دائما أنت محتاج إلى الله وشاعر بالذل والفقر إليه سبحانه. إذ حاجاته ليست كحاجات غيره من أصحاب الحظوظ والأقسام، يعني اللي عنده أموال له حاجات تدبير هذه الأموال وتشغيل هذه الأموال في التجارة، استثمار المال في كذا، شراء الكسوة للأولاد، شراء الطعام لكذا، هذا مشغول بحظوظ الدنيا. أما أنت يقول بل حاجات هؤلاء في حاجة هذا العبد كتفلة في بحر، يعني الحاجات هذه بسيطة لأنها متعلقة بالدنيا. أما العبد المخلص لله كل نفس هو محتاج إلى معونة الله، تأييد الله تبارك وتعالى له، حفظ الله عز وجل له. فإن حاجته إلى الله في كل طرفة عين في كل طرفة، أن يحفظ عليه حاله، حال الخشوع والذل والافتقار، ويثبت قلبه ويرقيه في مقامات العبودية. لأن إحنا صحيح إحنا عندنا ليس عندنا درجة مريد ولا العارف، عندنا درجة واحدة اسمها درجة إيش، ولكن العباد يختلفون، فمن العباد من هو ظالم لنفسه، ومنهم من هو مقتصد، ومنهم من هو إيش سابق بالخيرات. والصحابة عاشوا طبق درجات العبودية، ولكن كان أبو بكر أكثر منهم تعبدا، وكان عمر أكثر من غيره تعبدا، فهم حتى في درجات العبودية متفاوتون. فهنا هو يريد منك أن تحفظ الحال، يعني على دوام العبودية لله تبارك وتعالى، ويرقيه فينقله من التعبد كالأعراب في الصحابة إلى التعبد كالمقربين من الصحابة، إلى التعبد كالعشرة، إلى التعبد كعمر، إلى التعبد كأبي بكر رضي الله عنه. قال: ويصرف عنه ما يفسدها عليه، يعني يصرف عنه مسائل الرياء والذي يفسد العبادة، ويعرف ويعرفه منازل الطريق، يعني يعلمه. فالإنسان لما يتعلم بيترق، ولذا هناك فارق بين شخص من العوام يأتي لصلاة الجماعة وبين طالب علم يأتي لصلاة الجماعة. فالعام يأتي لصلاة الجماعة يعلم صلاة الجماعة هذه فيها خير عظيم، أما طالب العلم فيأتي بها يريد التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويريد ثواب الجماعة كما يريد العام، ويريد أن يلقى إخوانه ويستبشر بمرأة إخوانهم الطيبين طلاب العلم، ويريد أن يتدارس مسألة، إما أن تكون مسألة يعلمهم إياها أو يتعلمها منهم، ويريد أن إذا كان أحدهم عنده مشكلة أو شيء يعاون فيها فيعلم، ويريد أن يعرف هل منهم مريض، هل منهم من تخلف ليزوره، وربما يلقى الشيخ فيدرسه مسألة مهمة جدا، فيجتمع له نيات كثيرة جدا. غير العمي تكون عنده تقريبا نية واحدة، أو ربما يقول نية أصلي العصر واشتري فول وأنا مروح وعيش وأنا مروح. إنما الطالب العلم يريد ترقي في النيات ويجمع أعمالا كثيرة في نية أو يجمع نيات كثيرة في عمل واحد، ويعرفه مواقع رضاه. ولا تعرف مواقع رضا الله إلا بالتعلم علم الشرعي ليفعلها ويعزم عليها، ومواقع سخطه ليعزم على تركها ويجتنبها. يعرف ماذا يسخط الله فيترك هذا ولا يفعله أبدا. قال: فأي حاجات أكثر وأعظم من هذه؟ لا شك. فالصواب أن يقال: الفقير هو الذي حاجاته إلى الله بعدد أنفاسه أو أكثر، هو دائم الحاجة إلى الله، دائم الحاجة إلى الله في أن يوفقه لمزيد الطاعات. فالعبد له في كل نفس ولحظة وطرفة عين عدة حوائج إلى الله، عدة حوائج إلى الله لا يشعر بكثير منها. فأفقر الناس إلى الله من شعر بهذه الحاجات وطلبها من معدنها. أفقر الناس هو يعني أفقر الناس يعني أغنى الناس، من شعر أنه محتاج إلى تثبيت الله ودوام الإخلاص لله ودوام إبعاد الرياء عنه ودوام إبعاد العجب. وإلا فالعجب، خلي بالكم طلاب العلم، طلاب العلم انتبهوا، دائما هناك وحش يطاردك وهو العجب. هذا الوحش يطاردك ليل ونهار لإعجاب النفس، طالب العلم بالذات العجب يطارده دائما، بل بعض الوحش قد يتمكن منه فيجلس يناطحك. فهذا العجب وحش رهيب جدا يطاردك في كل لحظة، تحتاج إلى عصمة بمن؟ بالله تبارك وتعالى. تعجب بماذا؟ تعلمت 50,000 مسألة؟ ويا ما الله هو الذي علمك؟ إيش يعني؟ حفظت 10,000 حديث؟ مشكلة. أحمد بن حنبل يقول عن العالم المجتهد يحفظ أقل حاجة 500,000 حديث، أنت تحفظ لك 200,000 حديث؟ طب ويا البخاري يحفظ 1,000,000 حديث. فإذا أنت خلي بالك من وحش إيش؟ العجب. البعض يقرأ رياض الصالحين يقول لك أنا أريد أخطر، خلاص تعلم درس كتابين خلاص صار يظن. فأنت لا تعجب بنفسك لو درست 10,000 كتاب، فضلا أن تعجب بنفسك إن درست كتابين. قال: فالفقير أفقر الناس من شعر بهذه الحاجات وطلبها من معدنها، يعني من مصادرها، يعني الكتاب والسنة وفعل الصحابة رضي الله عليهم. وإن كان لابد من إطلاق تلك العبارة على أن منها كل بد، فيقال هو الذي لا حاجة له إلى الله تخالف مرضاته. هنا تعديل ابن القيم لكلام الرجل الذي قال ألا يكون له إلى الله حاجة، فيقول ليس لي إلى الله حاجة في أن يكون عندي ما ليس يرضيه. هذا قال: وتحطه عن مقام العبودية إلى منزلة الاستغناء. الاستغناء عن الله لا يمكن، لا نستغنى لا طرفة عين. وأما أن يقال لا حاجة له إلى الله هذا فشطح قبيح. أيوة كده، أيوة كده ابن القيم، أيوة من أول الكتاب وإحنا ما ليس له إلى الله حاجة، هذا شطح قبيح. وأما حمل أبي القاسم لكلامه على إسقاط المطالبات وانتفاء الاختيار والرضا بمجاري الأقدار فإنه يحسن في بعض الحالات، وهو في القدر الذي يجري عليه بغير اختياره، فتسلم وترضى بالقدر الذي لا يمكن رده. يعني مات جدك، مات أبوك، مات عمك، هنا خلاص لازم تسلم، لابد تسلم وترضى. نعم. لكن مرضت ترضى؟ لا. أرضى ليه؟ لماذا أرضى بالمرض؟ لابد أن أحاول التداوي. جهلت مسألة أرضى ولا أفعل التعلم؟ إذن معناها التسليم التام يكون فيما لا يمكن رده، وأما لابد أن نرد الأقدار بالأقدار. طيب إذا قلت اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، هذا إجرام، من قال هذا مجرم، يجب يعاقب ويجب يؤدب. إيش لا أسألك رد القضاء؟ ما لما أقول لما أمرض وأطلب الشفاء أليس هذا رد للقضاء؟ أليس هذا رد القضاء؟ ولما أجوع أقول يا رب أشبعني، ولما أجري أقول يا رب علمني، ولما لا أفهم أقول يا رب فهمني، رد القضاء ولا لا؟ أطلب رد القضاء. لكن الذي لا يرد هو القضاء الذي لا يمكن رده، اللي هو القضاء الكوني الجبري الذي لا يمكن رده أبدا. فهنا الذي قال ولا يكون مأمورا بدفعه ومنازعته بقدر آخر، وإنما لابد من التسليم. وإذا ابن عباس تموت بنته الحبيبة يكفنها ويجهزها ويدفنها ويقول وديعة استودعها الله وكل أمر بقدر ويمشي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رب احي إبراهيم، ما قال، قال لابنتي زينب اطلبي من الله أن يرد عليك ولدك، أم قال لها لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار فلتصبر ولتحتسب؟ صح، هذا تسليم. تسليم لإيش؟ الذي عليكم السلام الذي لا يمكن رد. وأما إن كان مأمورا بدفعه ومنازعته بقدر هو أحب إلى الله منه وهو مأمور به أمر إيجاب أو استحباب، فإسقاط المطالبات وانتفاء الاختيار فيه والسعي عين العجز، والله تعالى يلوم على العجز. يعني إذا أنت أصابك مرض، أصابك جهل بمسألة، أصابك فقر ولا تريد من الله أن يذهب الفقر ولا أن يشفيك من المرض ولا أن يذهب عنك الجهل ويفهمك، أنت الآن عاجز، والله جل الله يحب العجزة. واضح؟ إذن لا واضح، هناك أقدار تستسلم ولا تطلب رده كلو مات لك حبيب، وهناك أقدار لا تستسلم بل تطلب من الله رده. فإذا أصابك صداع أو برد تستسلم؟ لا، تطلب من الله أن يشفيك وأن يعافيك وتذهب وتأخذ الأسباب وذهب للطبيب وآتي بأدوية للمرض وعالج منه. إذا استشكلت عليك مسألة علمية تقول قدر الله واستسلم، أم أبحث فيها وأتعلمها وأسأل أهل العلم فيها؟ هذا هو. فهناك أقدار يسلم لها وأقدار لا يسلم لها. فإذا كانت إذا عكست المسألة تكون عصيت الله تبارك وتعالى. الأقدار التي يجب التسليم رفضت، تقول لا لا أقبل أنك تموت جدي، لازم، هذا اعتراض الله تبارك وتعالى. والأقدار التي يجب ردها تستسلم لها، هذا هو العجز كله. يقول أنا لا أتعلم، لماذا؟ كتب ربنا علي الجهل، لن أتغدى، ليه؟ ربنا كتب عليها الجوع، شاف. هذا عين العجز، فيمقته الله تبارك وتعالى. وقال ابن خفيف الفقر عدم الإملاك والخروج عن أحكام الصفات. قلت يريد عدم إضافة شيء إليه إضافة ملك. الفقر عدم الإملاك يعني إيش؟ هو هنا الفقر المحبوب ولا الفقر المذموم؟ المحبوب، هو الاستقرار التام إلى الله، إنك تقول أنا لا أملك شيئا. عندك أموال تقول والله لا أملكه بل هي ملكه، ولذا سأتصرف فيه كما يأمر هو سبحانه، أمرني بالزكاة أخرج زكاة، أمرني بالصدقة أخرج صدقة، كل الأوامر التي أتت على سبيل الوجوب والاستحباب سأفعلها لأن المال ليس ملكي. ولأنك فعلا لا تملك المال، لأن الله هو الأول في الملك وهو الآخر في الوراثة، فهو الذي يملك والذي يرث وأنت بينهما. فإذا الفقر عدم الإملاك يعني ألا ترى نفسك تملك شيء. طب عندك علم تقول أنا ما أعلم، هو علمني سبحانه وتعالى، لأنه ممكن تتعلم وتيجي تتكلم ما تستطيع، يشكل عليك ويغلق عليك. والخروج عن أحكام الصفات، صفات النفس، يعني يخرج عن يعني من صفاتك أنك قوي، أنك غني مثلا، أنك متعلم، تخرج عن هذه الأحكام، لا أنا غني ولا أنا قوي ولا أنا متعلم، بل هو يغنيني ويقويني ويعلمني ويفهمني. فهذا اسم الخروج عن أحكام الصفات، صفات البشرية المخلوقة، إلى صفات الله تبارك وتعالى. فإذا كنت غني تقول أغناني لأنه هو الغني، إذا كنت قويا تقول قواني لأنه هو القوي، إذا كنت متعلما تقول علمني لأنه هو العليم سبحانه عز وجل، هكذا. فتستغني بصفاتك، تستغني عن صفاتك بصفاته هو جل وعلا. قال أن يخرج عن حكم صفة قدرته واختياره التي توجب له دعوى الملك والتصرف والإضافات. إياك أن تدعي أنك تملك شيئا أو أن لك أي صفة حسنة، لأن كل صفاتك هي مستمدة من أثر صفات الرب جل وعلا. ويبقى بأحكام صفة القدرة الأزلية التي توجب له العجز والفقر والفاقة. أنت دائما فقير، لأن فعلا أنت حتى وضعيف لا تستطيع مواجهة ما سيأتي من أقدار، أنت لا تعلم، حتى لا تعلم ماذا سيحدث لك بعد ساعة، وهذا منتهى العجز. أنت لا تعلم ماذا سيحدث بعد نصف ساعة، لا تدري. أمس أخ جالس كده على البحر شاب راح ميت، هو جالس ولا مرض ولا شيء، شاب حوالي 24-25 جالس كده راح ميت. واحدة شايلة طفل، شابة لا شايلة طفل حوالي 25-26 ولابسة بلوزة كده مصيرة الكتف، شايلة طفلة بتلعبه، ودخلت عند البائعة، فالبائعة بتلعب الطفل، فالطفل يعني أقبل على البائعة، وهي تحمله من أمه، ماتت الأم، فالطفل لما يعني راح للبائعة نجا من السقوط مع أمه، ماتت فور، وهي واقفة تتكلم وتضحك. فأنت تدري ماذا يحدث لك إذا تقر بإيش؟ بالعجز التام، بالعجز التام لنفسك. فأنت دائما تشعر بأنك عاجز تماما، لا تعلم إلا ما علمك ولا تقدر إلا على ما أقدرك، وتسأله أنه يديم عليك أنك تتعلم وأنك تقدر. فهنا ما في إضافات، يعني ما في إضافات ليش؟ للنفس، وإنما كل الإضافات لصفات الرب عز وجل. ولذا في دعاء الاستخارة، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، يعني ما ليس لي عندي قدرة إلا ما تقدرني عليه، ولا أستخير في شيء إلا فيما علمتني إياه، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، الإنسان لا يقدر على شيء، وتعلم ولا أعلم. ده من النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ نعم، يقول تعلم ولا أعلم. هل النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم؟ لا يعلم إلا العلم الذي علمه الله إياه، هذا هو. وأنت علام الغيوب، اسم ولا صفة لله؟ صفة لله تبارك وتعالى. فهذا اتصاف بأحكام الصفات العلى في العبد، وخروج عن أحكام صفات النفس صفات العلي. استخارة. وقال أبو حفص، وإحنا ولا عارفين أبو حفص ولا أبو القاسم ولا القرميسيني، إحنا عارفين ابن القيم، ما إحنا عارفين أي صوفية، طبعا كلهم صوفية، إنما إحنا عارفين ابن القيم صح، ولولا ابن القيم لا 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 إحنا لعمرنا هنقرأ قرميسيني ولا باطل. وقال أبو حفص لا يصح لأحد الفقر، ولا الفقر فقر، لا يصح لأحد الفقر حتى يكون العطاء أحب إليه من الأخذ. إن يريد يعطي، يبقى إذا أراد يعطي ويخرج كل اللي عنده فهو نصح له الفقر، لأن محمد صلى الله عليه وسلم كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، فلا يصح الفقر لله إلا من لا يخشى الفقر، لأن الفقير الله لا يخشى الفقر، الفقير الله لأنه مفتقر إلى من؟ الغني الذي يدوم والذي هو دائم غناه جل وعلا. وليس السخاء أن يعطي الواجد المعدم، وإنما السخاء أن يعطي المعدم الواجد. يعني يقول ليس السخاء أن الغني يعطي الفقير، إنما السخاء أن الفقير يعطي الغني. فقير ابن القيم طبعا هيعدلها، هيقصد بها ان الفقير الى الله يعني. وقال بعضهم، انا ما يعجبني كلام حفص، وقال بعضهم الفقير الذي لا يرى لنفسه، هنا طبعا لم يعلق على ابن القيم، السخاء ان يعطي الفقير الواجد. ويحدث والله، هل تجد والله كثير رأيناه انسان في العائلة غني جدا، غني ملايين، عنده ملايين، لكنه بخيل بخيل، انت بتعطف عليه، بتعطف عليه تجيبه يتغدى تسقيه، هو لا ينفق، خايف لا ينفق، انت تعطيه لانه فقير، هو عين حارس مال، عين حارس مال. يعني كان هناك استاذ في الجامعة، وهذا الاستاذ كان متخصصا في الاثار اليونانية والرومانية، ثم جاءت يعني بعثة امريكية او هيئة امريكية، فهو قاد حفريات، فاكتشف مدينة اسمها مدينة مارية بعد كينج ماريوت هنا في الإسكندرية. لما اكتشف هذه المدينة صار مشهورا شهرة عالمية كبرى، والهيئة الدولية هذه أعطت له أموال طائلة جدا، وأعطوا له فيلا، وأعطوا له سيارة دوج كبيرة جدا، وأعطوا له اشتروا له كوبونات بنزين بحيث يمول 60 سنة مقبلة مجانا، أموال طائلة جدا. هو كان متزوجا من امرأة ألمانية وخلف منها 2، لكن لا ينفق عليه، فأخذت أولادها ومشت. هو كيف يعيش؟ يأتي بالسيارة الدوج هذه الصبح إلى الجامعة، فيدخل أول محاضرة يسأل الطلبة من معه سندويتش، والله فبعض الطلبة والبنات يعطوا له سندويتشات، وهو مروح إلى الفيلا يمر على بيت أخته فيقول لها تعطي له بقية طبيخ أمس يتغدى به وخلاص وخلاص. ظل هكذا والأموال الطائلة موجودة إلى أن مات، ولما مات طلبوا الأولادين من ألمانيا جم أخذوا المال ومشي. هذا واجد ولا لا؟ ولكنه واجد، واجد يملك يتصرف المال لكن لا يتصرف. فالسخاء أخته تعطيه يا أخي يأكل، تتركه ويموت جوعا تعطيه، والفراش الفراش يعطي الشاي وما يحسب، مسكين قال لك مسكين كيف يزوق الشاي، نعطيكم بشاي في اليوم مجانا، الفراش المسكين العامل يعني عامل البوفيه المسكين نعطيكم شيء ينفق، يقول مسكين نعطيه. فهنا اعطاء الفقير او المعدم للواجد، للواجد، لان البخيل هو ليس بواجد على الحقيقة، هو معين حارس لماله. وقال بعضهم الفقير الذي لا يرى لنفسه حاجة الى شيء من الأشياء سوى ربي تبارك وتعالى، تمام ما في إشكال. وسئل سهل ابن عبد الله متى يستريح الفقير، قال إذا لم يرى لنفسه غير الوقت الذي هو فيه، وإذا تكلمنا عنه يا أخوان هو واجب الوقت، أنت في واجب الوقت مفتقر إلى الوقت الذي فيه، العصر أقيمت صلاة أنت الآن فقير إلى إتمام صلاة العصر، ولا ينبغي لك أن تفكر في أي شيء آخر غير الخشوع والخضوع وتمام الذكر والتدبر لله. أما وأنت في الصلاة تفكر في كما ذكرت لك تفكر في العمر التي تجريها العام القادم وكيف تدبر مالها، ليس هذا واجب الوقت. ما تخلص صلاة العصر بفكر، وللأسف تنتهي صلاة العصر فلا تفكر. ولذا الشيطان هذا خبيث جدا، الشيطان ماذا يفعل معك؟ يأتيك في الصلاة فيفكرك بمشكلات في الدنيا فأنت تنساق إليه، وأول ما تجي تقترب من الحل ينقلك إلى غيره، لأنه حتى لا يريد لك خير الدنيا كمان، ما أنت عندك مشكلة في الدنيا، فأنت في الصلاة انشغلت تقول أفعل كذا وأفعل كذا، أيوه فلان الفلاني أخذ منه ونسد الإشكال ويروح نقلك، بس فلان الفلاني ده ممكن ما يعطيكش، فما لي ساعتها تقول أعمل إيه أدور على غير ينقلك، بحيث ما تصل إلى حل مشكلة دنيوية، فصرف عنك الخشوع في الصلاة ولم يحل لك مشكلة دنيوية. لكن إذا غلب عليك الدنيا وعلم أنك غالب عليك الدنيا ممكن. ولذا أبو حنيفة رحمه الله لما رجل خب أمالا في مكان ولم يتذكر المكان خلوا صلي صلي، فهو يصلي عرف المكان فقال كنت أعلم أنه لن يتركك، الشيطان لن يتركك. ف ما هي الحكايات حكايات. فإذا لا بد من إتمام واجب إيش الوقت، وهذا هو الافتقار التام إلى الله جل وعلا. وقال أبو بكر بن طاهر من حكم الفقير ألا يكون له رغبة، وإن كان لا بد فلا تجاوز رغبته كفايته، يعني ألا يرغب في الدنيا، فإن رغب في الدنيا يرغب في الكفاية، يريد يعني ما يكفي من طعام وشراب ولبس، لكن ما يفكر في فيلا عظيمة أو في مأكولات تخزن في الثلاجة كثيرة 10-15 ثوب، وإنما يفكر فقط فيما يكفيه. قال وسئل بعضهم عن الفقير الصادق فقال الذي لا يملك ولا يملك، يعني ما يكون عنده شيء، ما يكون عنده شيء ولا يملك إلا لله، ولا يملك إلا لله. وقال ذنون دوام الفقر إلى الله مع التخليط، يعني مع ارتكاب بعض الأخطاء أحب إلي من دوام الصفاء مع العجب، دوام العبادة والتعلم ومع الإعجاب بالنفس هذا ضاع، لأن إذا أعجب بنفسي داخله إيش الرياء، والرياء يحبط العمل، ما هو الإعجاب بالنفس هو الداعي للرياء، ولا يدعو للرياء إلا العجب، إلا العجب بالنفس. وإذا نلاحظ هذا حتى تيجي في رمضان مثلا وتجد الإمام ويقرأ بعض الناس وراء متهيئ مستني يغلط عشان يقول يرد هو حفظ، ولا حد يقول حفظ ولا شيء، ولكن هو اللي مشغول بالعجب. فخلي بالك العجب شيطان يطارد طلاب العلم، ولا يفسد طلاب العلم إلا هو، لا يفسد طلاب العلم إلا هو. فإذا خلاص كده بعد كده بقى الفصل تحقيق نعت الفقير، وهذا إن شاء الله بعد رمضان بإذن الله تبارك وتعالى.